الرحمن الرحيم. هذا مجلسنا الثاني من مجالس هذه الدورة 98 بعد 100 والمتضمنة للمجموعة الثانية من هذه الرسالة من جهود العلامة الألباني في نصح جماعة التكفير. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلامة الألباني رحمه الله تعالى: لكن انظر المثال الثاني، جمعني مرة قطار مع رجل من النصارى من قسيسي لبنان، وهو ركب ودخل في غرفة وأنا ما انتبهت له، وكان معي بعض الشباب، فأصر إلي أحدهم قال لي: الآن صعد إلى القطار قسيس. فدخل غرفة من غرف القطار، طبعا فهمت أنا لسان حاله يقول عليك به، فأنا قمت ودخلت الغرفة التي كان هو جالس فيها، وكما تعلمون القطار فيه صفان من الكراسي طوال، هو جالس هناك في الزاوية، وأنا دخلت أين أجلس؟ قلت في نفسي: ما ينبغي أن أجلس تجاهه لأن هذا سيثيره، فأنا جلست بعيدا عنه، جلست أفكر كيف أدخل معه في الموضوع. ثم الله عز وجل تفضل وجاء. بالمناسبة دخل شخص من المنطقة التي وقف القطار فيها ليركب الركاب، وكنت أنا أعلم مسبقا أنه في الأمس القريب بنى بزوجه، فأثناء تسليمي على إخواننا قلت: وأنا تقصد بقي الآن تحريك القسيس، قلت: أخوكم هذا بنى بأهله في الأمس، فبارك له بتبريك الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا تبارك له بتبريك الجاهلية الأولى وجاهلية القرن العشرين، فأنا أقول وقولوا معي: بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. أما تبريك الجاهلية الأولى والأخيرة اليوم بالرفاء والبنين، وكم مرة كان البنون وباء على الآباء. وانطلقت أتكلم بما يسر الله عز وجل وأذكر جيدا، بدأت أذكر بعض مناقب وفضائل الإسلام في الأمة الجاهلية الأمية التي لا تكتب ولا تحسب، بينما هناك فارس والروم، فرسول الله صلى الله عليه وسلم علمهم خير الدنيا والآخرة، نهاهم أن يشربوا من الإناء أو الكأس المثلوم فيه ثلما فانتهوا لما ما يضرون، والشعوب كلها ما كانت تدري إلا في هذا القرن العشرين. ما السبب؟ تبين لهم أن هذا الكسر تتراكم عليه جراثيم مكروبات دقيقة ودقيقة جدا لا ترى إلا بالمكبر المجهر. فالإسلام باسم الدين نهاهم عما يضرهم باسم الطب، قال: لا تفعلوا كذا. أفضت في مثل هذا حتى شعرت بأن القسيس امتلأ ويرغب يتكلم، وذلك ما أبغي، فأخذت نفسا فانطلق هو. انظروا الآن الفرق بين المسلم الذي هداه الله وبين الكافر الذي أضله الله، كيف أنا تسلسلت حتى وصلت لهدفي. انظر هو كيف فاجأني، قال: إذا كان الإسلام هكذا فلماذا المسلمون يكفرون أتاتورك؟ انظر ما في ربط أبدا، وليس في التسلسل العلم المنطقي. المهم كان في واحد نصارى لبناني أيضا
يعني
عسكري،
الشيخ بيتكلم في باب ويذكر ما يتعلق بالإسلام ومحاسنه والفرق بين هدي النبي صلى الله عليه وسلم وما عليه هدي النبي صلى الله عليه وسلم وما عليه هؤلاء أهل الجاهلية الأولى فيما هم فيه. القسيس ترك كل هذا وقال: إذا كان الإسلام كما تذكر فلماذا المسلمون يكفرون أتاتورك؟ فقال: انظر ما في ربط أبدا، وليس فيه تسلسل علم منطقي. المهم ها
المهم كان في واحد نصراني لبناني أيضا عسكري، وتحدثت معه، بينت له أن المسلمين ما كفروا أتاتورك لأنه مسلم، لا لأنه هو تبرأ من الإسلام حينما فرض على المسلمين نظاما غير نظام الإسلام، ومن جملتها مثلا أنه سوى في الإرث بين الذكر والأنثى، والله يقول عندنا: للذكر مثل حظ الأنثيين، ثم فرض على الشعب التركي المسلم القبعة. قال هو القس النصراني: إيش فيها القبعة؟ هذا لباس، سماه هو بأنه لباس أممي، ما عاد يعني خاص بمن يخالف الإسلام إلى آخره. ثم إن هذه العادات والأزياء ما لازم يكون فيها التشدد هذا. قلت له الجواب من ناحيتين: الناحية الأولى هو مثقف، وتعرف أن القسيسين دراستهم تكون دراسة واعية، خاصة إذا كانوا نسبوا للتنصير الذي يسمونه بالتبشير. قلت له: أنت تعلم أن مقومات الشعوب هي المحافظة على لغتها وتاريخها وتقاليدها، فالإسلام من كماله حافظ على سلوك المسلم، وذكرت له الأحاديث التي دائما نحن نذكرها معكم في سبيل المحافظة على الشخصية المسلمة، من تشبه بقوم فهو منهم إلى آخره. ولذلك في الإسلام يريد للأمة المسلمة أن تحافظ على شخصيتها حتى في مظهرها، لأن الظاهر عنوان الباطن، وهذا ثابت في الفلسفة الحديثة اليوم. هذا الذي ثبت عندنا في الشرع اليوم
يعني
وصل إليه.
الأمة لابد أن تتميز، والحمد لله النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك لنا شيئا من أمور التميز والاختصاص إلا بينها. فعندنا تميز في الأسماء، فليس أسماؤنا معبدة لغير الله عز وجل، ما عندنا عبد محمد ولا عبد الحسين ولا عبد إبراهيم ولا عبد ولا عبد الأخير، ما عندنا هذا. ولا عندنا كذلك الأسماء التي فيها تشبه بالكفار، ما عندنا ميخائيل ولا عندنا جورج ولا عندنا. ثم عندنا تميز في الزي والمظهر، فعندنا الثياب التي لا تنزل عن الكعبين، وعندنا اللباس التي لا نشبه فيها الكفار ولا النساء. ثم انظر إلى التاريخ الذي نعتمده وهو التاريخ الهجري لا النصراني. ثم انظر لأننا نعلق الأحكام بالتاريخ الهجري بالأهلة، ويسألونك عن الأهلة يقول لي مواقيت للناس والحج. ولا تميز في اللغة، فلغتنا اللغة العربية، لغة القرآن، لغة الشريعة التي نتعلم الشريعة بمعرفتها. وعندنا فضلا بقى عن عقيدتنا وعبادتنا ومعاملتنا وأخلاقنا، المسلم لا يشابهه غيره أبدا. انظر إلى الأداب التي نتأدب بها، من يتكلم مثل ما نتكلم. خلاؤنا إذا دخلنا في أحد على وجه الأرض له منهج يدخل به الخلاء مثلما ندخل، فأولا نقول الذكر إذا دخلنا، ونقول الذكر إذا خرجنا، والاستنجاء يكون باليسرى لا باليمنى. وكون عندنا الاستنجاء فلم يكن فالاستجمار، كل شيء عندنا له خصوصيته. نومنا ليس كنوم أحد، نتوضأ قبل أن ننام وننام على الشق الأيمن، ثم نقول الأذكار. من ينام مثل نومنا؟ نأكل، فعندنا ذكر قبل الطعام، صفة الطعام، نأكل باليد اليمنى ونأكل شيئا فشيئا، ولا نكثر من الطعام، فإن كان ولا بد فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. حتى اتيان الرجل امرأته، لا يأتي الرجل امرأته كما يأتي البهيمة، وإنما هناك آداب تبدأ بالذكر والصفة التي شرع الله لنا. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم موضع الولد أن شئتم. وكذلك يحرم على الرجل أن يأتي امرأته حائض ويسألونك عن المحيض، يقول وأذن فاعتزلوا النساء في المحيض. حتى تعاملنا مع الحيوانات تعامل خاص، الرحمة والرأفة والنفقة على هذه الحيوانات، وألا نثقل على هذه الحيوانات ما يؤدي إلى ضررها. حتى النباتات، حتى النمل نفسه لو حق عندنا، أليس الله عز وجل قد عاتب نبيا لما حرق قرية من النمل وكان قد قرصته نملة واحدة؟ النحل عندنا كذلك. كل شيء في الكون عندنا له أدب. أنا أجلس في القطار اللي بيركب ويريد ألا يقطع تذكرة وكذا حتى يهرب، واللي بيجلس يكسر ويقول هذه أموال دولة، أما أنا لا يمكن. لو أراد الكمثاري أن يجاملني قلت لو لا يحلك أن تجاملني، أنت مخول لك هذا عندك قانون كذا، لا طيب خلاص أنت لا تجاملني، أنت خذ منه أجراتي وهات كوبايه شاي على حساب، ما في مشكلة، جاملني بكوبايه شاي من حساب، جاملني من جيبك أنت، لكن لا تجاملني من الدولة ولا أقبل هذا. نحن لا نراقب ناسا، نراقب رب ناس. ماذا لو أنا في صحراء وحدي؟ لا يجوز لي أن أعصي ربي عز وجل، منطقي معروف. يا الله، عندنا أحكام وأداب وعقائد نرتبط بهدي النبي صلى الله عليه وسلم فيها، ولهذا ما من أمر من أمورنا لو كان المسلم مقتدا بالرسول إلا ومبناه على الخير كله. شوف مآتمنا أحزاننا منضبطة بماذا؟ منضبطة بالشريعة، منضبطة بالشريعة. إنما هي صلاة ندعو للميت فيها، وإنما هو دفن شرعي في باطن الأرض، وإنما هو عزاء نواسي مواساة حقيقية، لا أن نجتمع في بلد أو في مكان في سرادقات يعني وننفق الأموال كذا وكذا، إنما نعرف بأحزاننا كما نعرف بأفراحنا، أفراحنا حقيقية ليست على معصية الله، نحن لا نجعل يوم العرس يوم معصية، لكنه يوم طاعة لله عز وجل، ويوم ذكر ويوم إقبال ويوم عبودية عظيم جدا. الإنسان بينتقل من حياة إلى حياة، من حياة إلى حياة، فلابد أن يلجأ إلى الله عز وجل. لباسنا الذي نلبسه، كل شيء عندنا إخوان. شوف الواحد يعتص، شوف كل الناس ماذا تصنع، لا تصنع شيئا. ها؟ بل كان الكبار يقول نحن لنا ونحن صغار، مثل الواحد عطس يقول امشي وهكذا. طب امشي ليه؟ ايه اللي يمشي طيب؟ لكن عندنا الحمد لله، تقول الحمد لله، يقول لك اخوك يرحمك الله، فتقول له يهديكم الله، يهديكم الله ويصلح بالكم. سبحان الله يا اخوان، شوف الجمل، تحمد الله، يرحمك الله، يهديكم الله ويصلح بالكم. كل شيء عندنا بهادي، كل شيء عندنا بهادي. جزاك الله خير، دعاء. اذا قدم لك واحد شيئا قلت له جزاك الله خيرا. اذا دخل احدنا بيت اخيه اذا به يغض بصره ولا يطلع على عورات ولا 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 الى اخر ذلك. يعني اداب الاسلام ميزنا في كل شيء، الاسلام ميزنا في كل شيء والحمد لله. نعم. نعم. فين صفحة كم؟ ولا تبارك له بتبريك الجاهلية الأولى وجاهلية القرن العشرين. طبعا هذه ما تليق، يعني كان الشيخ بيحكي ما يقال يعني جاهلية القرن العشرين، لكنها طبعا لا يصح. والشيخ معروف أنه هو يقصد تخصيصها بالأمور الجليلة التي في هذا القرن، لكن طبعا عبارة لا يوافق عليها. جاهلية القرن العشرين لا يوصف القرن بالجاهلية، ما يقال جاهلية القرن، لكن جاهلية التبرج، جاهلية الحكم، أطلقها على المعاصي، لا تطلقها على القرن، لا تطلقها على القرن، لما يقال جاهلية مثل ما قال الله تعالى ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى، وقال يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، وقال أفحكم الجاهلية، وقال البخاري وقد بوب في كتاب الإيمان قال باب المعاصي من أمر الجاهلية، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر إنك امرؤ فيك جاهلية. يبقى نقيد الجاهلية إذا كانت بشخص نقيدها بشخص ونقيدها بعمل، لكن لا نضيف إلى القرن جاهلية القرن العشرين. نعم.
قال
نعم تبرج ما نحن إيه بلون مساعدة إيه أنا قلنا شيخ طارق نقول جاهلية تبرج، جاهلية حكم، جاهلية كذا، تبرج فين فين؟ لا مش البركة، مش بالبركة، ويقصد يعني تبريك. قال فبارك له بتبريك الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا تبارك له بتبريك الجاهلية الأولى وجاهلية القرن العشرين. لا هذه إضافة إلى القرن. نعم.
لأن الظاهر عنوان الباطن، وهذا ثابت في الفلسفة الحديثة اليوم، هذا الذي ثبت عندنا في الشرع اليوم وصلوا إليه أن الظاهر يؤثر في باطن الإنسان.
طبعا السؤال اللي بيأتي بعد ذلك الطبيعي، طيب محمد قضى لما قالها أقمتم الدنيا ما قعدتوها، والألباني مثلا قالها هو، نقول لأن العبارة خطأ، هذا واحد. اثنين، لازم بقى العبارة، لازم العبارة، هؤلاء التزموا لازم العبارة، هؤلاء التزموا لازم العبارة، لكن شيخ الألباني ما يلتزم لازم العبارة. ومن هنا بقى تأتي تكفير بالحاكمية عندهم، ويأتي تجهيل المجتمعات مثل ما قال سيد قطب وكذا في تجهيل المجتمعات وتكفير المجتمعات، ولا يغرنك المآذن. لكن الشيخ طبعا يحارب كل هذا. نعم. الشيخ الألباني كويس قال ايه؟ طيب الشيخ يقول جاهلية القرن العشرين سئل عن هذا كويس. الذي أرى أن هذه الكلمة لا تخلو من مبالغة في وصف القرن الحالي القرن العشرين، فوجود الدين الإسلامي في هذا القرن وإن كان قد دخل فيما ليس منه يمنعنا من القول بأن هذا القرن يمثل جاهلية الجاهلية الأولى. فنحن من الجاهلية الأولى إن كان المعنى المعني بالعرب فقط فهم كانوا وثنيين وكانوا في ظلم به، وإن كان المعني بها ما كان حول العرب من أديان كاليهودية والنصرانية فهي أديان محرفة، فلم يبقى في ذلك الزمان دين خالص منزع عن التغيير والتبديل. فلا شك فأن وصف الجاهلية على ذلك العهد وصف صحيح، وليس الأمر كذلك في قرننا هذا، ما دام أن الله تبارك وتعالى قد منى على العرب أولا ثم كذا. يعني شيخ استنكر اللفظ، الحمد لله سبحان الله، شوف احنا خالفنا الشيخ، هذا ببضاعة الشيخ خلاص، لكن احنا ما يمنعنا أبدا الغلط، إذا قالوا أي شيخ نقول غلط، إيه الشكل ولا أنجاب الشيخ الألباني، لكن أجابنا عن شبهة ألا وهي لماذا لا تحكمون على الشيخ الألباني مثلما حكمتم على من قاله؟ نقول لأنه لم يلتزم لازمها بل إنه خرج عنه. وإذا بالشيخ جزاك الله خيرا جبت هذا الكلام، إذا بالشيخ نفسه ينتقد ماذا؟ ينتقد اللفظ، ينتقد اللفظ. نعم، فقد يكون الشيخ يعني مفهومنا في الإطلاق باعتبار إطلاق الناس أو كذا، الله أعلم، لكن على كل حال عبارة غلط ما نؤيدها. فنسبة الجاهلية إلى القرن إلى العصر ما تصلح، جاهلية العصر جاهلية القرن ما تصلح. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرون من خالفهم. إذن لا يمكن أن القرن يطبق على الجاهلية، ولهذا لا تضف الجاهلية إلى القرن. نعم، قال أننا جاهلية عامة مطلقة ودي انتهى بالإسلام، وجاهلية بقى مقيد، الجاهلية المقيدة اللي هي ماذا؟ تقيد بقى بأخلاق، تقيد بمعاصي، تقيد بأشخاص من جهة ارتكابهم للشيء فيقال إنك على جاهلية كذا أو إنك مروء فيك جاهلية. نعم،
ولذلك فالإسلام يريد للأمة الإسلامية أن تحافظ على شخصيتها حتى في مظهرها، لأن الظاهر عنوان الباطن، وهذا ثابت في الفلسفة الحديثة اليوم. هذا الذي ثبت عندنا في الشرع اليوم وصلوا إليه أن الظاهر يؤثر في باطن الإنسان. كنت قرأت قديما كتابا لأحد الأوروبيين، طبعا أنا لا أحسن اللغة الأجنبية إلا لغة الألبانية طبعا، وهذا الكتاب مترجم اسمه فلسفة الملابس. الحقيقة أنا استفدت من هذا الكتاب التالي، يقول شيء مشاهد بالعين ما يحتاج إلى إيمان بالغيب: رجل فقير يكون عليه الثياب البالية تلاقيه ماشيا بمسكنة وبتواضع وإلى آخره، ألبسه ثيابا جديدة جميلة بتلين تصب هكذا ومشى، وكأن لسان حاله مثل ما يقولون عندنا في الشام: يا أرض اشتدي
ما حد
عليك أدي.
نعم، ما حد عليك أدي، يعني زي مثلنا عندنا. نعم،
هذا تغير بهذا اللباس الظاهر، تأثر في الباطن. بالأول كان يمشي ذليلا حقيرا، وإذا به ينتصب هكذا قويا. تكلمت معه في هذا الموضوع: لذلك الإسلام يأمر المسلمين بالمحافظة على زيهم ولباسهم. قلت له، وهنا الشاهد الآن وقد طال المجلس فنقتصر على هذا إن شاء الله، قلت له: نفترض أن هناك مصلحة للشعب التركي المسلم في أن يفرض هذا الحاكم المسلم زعم الذي أبى أن يستمر على اسمه الإسلامي مصطفى جمال باشا، فحذف هذا الاسم وسمى حاله أتاتورك، ولو كان حقيقة هناك مصلحة للشعب التركي أن يلبسه هذا الزي الكافر كان باستطاعته أن يضع شعره، قلت له، في برنيطات بتعرفه لها الظل، لها زيق مثل أشاط من قماش كان باستطاعته. السائل: يبقى الرأس عالي؟ الأعلام الألباني: لا، هي نفس القبعة إلا أنه عليها مثل ما تسمونه قماش أبيض أخضر أزرق إلى آخره. فكان بإمكان هذا الحاكم إذا أراد فعلا أن يحقق مصلحة لهؤلاء الأتراك المسلمين بوضع القبعة، أن يميز القبعة المسلمة من القبعة الكافرة بأن يضع الشريط الأبيض، فكل من رأى يقول إن هذا مسلم. قلت له: المجتمع الإسلامي كتلة واحدة، ولذلك ولتحقق هذه الكتلة ربط ولتحقق هذه الكتلة ربطهم بنظام متفرع لكن كله يجمع الأمة ويجعلها أمة واحدة. من ذلك حق المسلم على المسلم 6. قيل ما هن يا رسول الله؟ قال إذا لقيته فسلم عليه. هذا السلام حينما المسلم في الشعب المسلم يضيع شخصيته المسلمة بدأ ينفك هذا الرباط الذي ربطه الإسلام بمثل هذا النظام، وهو إذا لقيته فسلم عليه. فإن تمشيت في الطريق ورأيت مسلما لابسا البرنيطة فأنا سأقول في نفسي هذا ليس أحمد، هذا أنطونيوس أو جورجوس أو ما شابه ذلك، فسوف لا أسلم عليه. لكن لما يكون عليه شعار الإسلام حينئذ يكون الرباط مستمرا بيني وبينه. فلا يجوز إذن نحن أن نعامل المسلمين كما ترى أنت في معاملة النصارى، أن هذا لباس وليس له علاقة بالدين. ثم ضربت له المثال الذي كبله بالحديد، قلت له
طبعا قاعدة الشيخ قاعدة صحيحة، لازم نتميز بلباسنا، لكن مسألة التمثيل بقى يعني بالقبعة والبرنيطة والكلام ده يعني ما يصل إلى حد له المشابهة الذي تدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم، لأن هذا صار منتشرا، القبعة دي البس المسلم والبس غير المسلم. نعم، يعني الحقيقة الشيخ عند شيء من التشدد في هذا الباب، ومثل الشيخ حمد توجري بعض الأشياء دي، وفيما يبدو لهم طبعا أن هذا من باب التشبه ولهذا يشتدوا، لكن الذي يظهر الأمر في ذلك عادي، إلا شيء بقى الإنسان قصد إليه وقصد أن يكون كرجل. يعني مثلا ما تأتي ولد اليوم لابس فانيلا، فانيلة فلان وحلق راسه زي فلان، ده اسمه تشبه؟ مع أن حلق الرأس في نفسي ما في مشكلة، ولو لبس فانيلة كورة رياضية ما في مشكلة، لكن كون ينتقل الاسم ثم يتمثل بالشكل يبقى هنا لنوع محبة وقع في قلبه، يبقى هذا تشبه بشكل فلان الذي هو متميز به. فلا ينبغي أن الإنسان يتمثل بشكله بكافر، سواء كان مغنيا سواء كان لاعبا سواء كان كذا أو كذا، هذا يكون وضع خاص، لكن لن نعمم ونقول حلق الرأس أو لبس الفانيلة الرياضية هذا مثلا ممنوع، لا. نعم، ليه؟ إيه نعم، لا، المصحيق اللي تستعملها المرأة اللي هي أدوات التجميل هذه ما فيها مشكلة، طالما أنه ما وصل إلى حد المنهي عنه النمص والوشم والوشر وغير ذلك، هذا الأمر فيه على الإباحة. أي بتلخبطها شوية وخلاص، تحمر تصفر تبيض إلى غير ذلك، هذه الأمور لي لها أضرار على البشر في المدى البعيد. يعني إذا لم تكن تحتاج المرأة، قد تكون المرأة فعلا تحتاج إلى ذلك، فعلا تحتاج إلى ذلك، فإذا كان ما في تشبه خلاص تتجمل للزوج أو كذا، لكن المرأة المستغنية عن هذا لا تضر بشرتها ولا تضر وجهها، لأن هذه لها آثار على المدى البعيد. دي مصحيق دي تظنون أنها طبيعية، يعني أمور طبيعية؟ أبدا أبدا. فإذا ما تحتاج المرأة إلى هذا ما في مشكلة، يعني تترك هذا، لكن لو احتاجت لا نحجر وسعا، طالما أنه ليس تغييرا لخلق الله. تغيير الخلق الله لو بقى الوشم الوصل الوشر أي شيء يتغير به أصل في وجه الإنسان أو غيره يطلب به التجمل فهذا لا يجوز. إنما المسحيق هذه طارئة، مسحيق زي الأدهان زي الحناء زي أي شيء، كانوا يتجملون بالحناء وكذا ما في مشكلة، يتجملون الآن بوضع مصحيق وأصباغ، فهذه لا إشكال فيها، بشرط ألا تكون مقلدة لامرأة بعينها وألا يكون ذلك فيه تبذير أو إسراف، بالأحرى إسراف، تتجاوز المرأة الحد في هذا الأمر حتى ترهق الزوج، وألا يكون فيه تشبه بنساء فسقات أو كافرات، لكن أصل التجمل لا إشكال فيه مباح، لكن كفائدة تتعلق بالصحة معلوم أن هذه الأشياء لها أضرار، فإذا لم تحتاج المرأة إلى هذه المساحيق فلتتركها. وبعدين يكاد الإنسان أنه يتعود شكل امرأتي بهذه، إذا كان الإنسان وقد يكون الزوج مولع بهذا، افعلي افعلي افعلي. طيب فإذا ما فعلت هذا يزهد فيه، فأصبح تعلقه بالمرأة من جهة الجمال وإعجابه بها موقوفا على هذا. لكن لو ترك هذا فإنه سيتعود أن يكون على هذه الطبيعة. لكن على كل حال هذا شيء، والكلام في الحرام والحلال شيء آخر، فلا يقال المساحيق والأصباغ هذه من باب التشبه، من باب التشبه. لكن في آباء يدخل في التشبه زي ما قلنا الناموس والوشم والأشياء دي، والأشياء اللي بيفعلوها أيضا الآن كالوشم. نعم، إنما مثلا تقعد ترسم على ذراعيها وعبدانها أشجار وورود كأنها يعني بستان، هذا ما في مشكلة، مباح. قلة عقل طبعا برضو ده داخل من ضمن قلة العقل دي، يعني يبقى الذراع كله من مش عارف في ايه وكل حاجة من. نعم، لكن هذا ذوق، واحد ذوقه كده خلاص. فلاح مش عايز يستغنى عن أرضه، حتى عايز يشوف الأرض ليل ونهار. نعم لاحظ يا أخويا أسامة أمرا مهما، إحنا ينبغي كما أننا نحارب التهاون نحارب التشدد، ولا نعالج التهاون بتشدد. وكما أنه لا ينبغي أن نحل الحرام فلا ينبغي أن نحرم الحلال. أي مسألة وأي تطرف عن شرعي لا نعالجه بتطرف، لكن نعالجه بوسطية دلالة الناس على الهادي. إنما أنا من أجل أن أحارب مثلا ترخص الناس وتهاون الناس في شيء أو متشدد فآتي بما لم تأتي به الشريعة، لا. نعم، هذا كفتوى. أجب أنا كما استكلم من نفسي، لو أمور مثلا عادية بنفسي أو كذا خلاص ما في مشكلة، أنا مش هشيل تليفون مثلا، ما في اللي هو التليفون اللي بيسموه التاتش ده، مش هشيل، هشيل ده أبو زراي ما فيش مشكلة تحق يعني التاني ومش عارف إيه والصور والنظام فأنا ببعد. لكن كفتوى، أما دي واحد يقول لك مثلا هل يجوز حمل الهاتف هذا، هتقول لي يجوز بس بضوابط شرعية. خد بقى واحد اتنين 102 الله يعينك، تقدر الله يعين، انا مش هحرمه عليك، لكن راعي الضوابط. لكن انا لن استعملها مثلا، في فرق بين ان انا اخذ مسلكا معينا وبين زي واتيته بحذون قنطار. الشرع ما وضع حدا لاعلمه، لكن نيجي نجد ان الشرع دل على التوسط فين في المهر او كذا. نعم، انا ممكن مثلا زوجتي مثلا وليكن عندها ذهب كثير مثلا، وليكن مثلا عندها 300 جرام ذهب، لكن انصحها يعني ما تلبسيش كل حاجه مع اخواتك، لان ممكن ده يكسر قلب الاخت، يعني ممكن تلاقي اخت ما لهاش حلا اصلا وتجلس مع اخت مشنشينه ما شاء الله، فطبعا ده بيكسر قلبها، بيكسر قلبها. انت معروف النساء او من ينشأ في الحليه، يعني سبب ولاده قد تفسد المرأة. فتقول لها مثلا احتسبي ده تجملي بيه للزوج وكل شيء، لكن عند لقاء اخواتك يبقى الشيء الايه؟ الشيء المعتاد، الشيء الطيب، دي اسمه مسالك. لكن انا محرم؟ لا. فدي مساله مهمه جدا جدا جدا، ولهذا منطلق مشايخنا ونحن ما يقولون هذا ليس من هذا المنطلق، انما منطلق ماذا؟ الاسقاط، اسقاط القاعده وهي النهي عن التشبه على بعض الامور، دي اللي ممكن يقع فيها الايه؟ الاجتهاد. نعم.
ثم ضربت له المثال الذي كبله بالحديد، قلت له هل أفهم من كلامك الآن هو واضع الكنسوة السوداء ولابس جبة سوداء عريضة مثل بعض المشايخ بلا تشبيه؟ قلت أرأيت أنت الآن لو رفعت هذه القبعة من رأسك ووضعت الإمامة البيضاء على الطربوش الأحمر ووضعته بديلا عن هذا بديلا عنها، هذا جائز عندكم؟ قال لا لا لا. قلت لما؟
شوف قبله بقى لباسه ده، خد لباسنا بقى اللي هو بتاع الأزهر ده وهات لباسك انت بتاع القيس، هتوافق؟
قال لا لا. قلت لما؟
هذا لباس ما له علاقة بالعقيدة والدين
كما قلت وتقر.
قال لا نحن رجال دين. وهنا أمسكته قلت له هذا هو الفرق بيننا وبينكم، نحن أكبر مسلم وأصغر مسلم هو رجل دين، أما أنتم فرجال دين ورجال لا دين، فما لا يجوز لكم يجوز لغيركم.
يا إما رجل رجل دين يا إما رجل لا دين. لا رجل دين، نحن كل واحد رجل دين يعني مضبوط بالدين، وتسمية علمائنا رجال دين ما يصلح. قال هذا رجال دين، لا يا أخوان، إنما يقال علماء الدين، إنما رجال الدين ده مصطلح يعتبر مصطلح كنسي، وده من العصور الوسطى وكذا. نعم، ومن هنا حتى الأساس اليوم لما بيقولون إحنا لنسمح بدولة دينية بيغلب على قصدهم دولة دينية يعني على طريقة الكنيسة في العصور الوسطى لما ابتزوا الناس باسم الدولة الدينية. فرجال الدين والدولة الدينية ده كان مصطلح خاص، ولهذا لا تعطيهم اللازم ان هم لا يريد دولة دينية يعني لا اريد دينا. انتبه، دولة دينية بيكون التسلط فيها ده بالمصطلح القديم على انه بيحكمك رجال زي رجال الكنيسة والسلطة لهم وهم اللي بيحركون الناس زي ما يقال يعني كده صكوك الغفران عنده، هم اللي بيغفروا الناس وهم اللي بيرحموا الناس. فنحن نرفض دولة مثلا بهذا، نحن بنتكلم عن وجود شبهة للتكفير زي مثلا لا سياسة في الدين ودين في السياسة. طيب لو كان الذي يقول هذا الكلام يريد لا سياسة عافنة، سياسة ظالمة، سياسة اللي هم الساسة نفسهم بيعترفوا ان السياسة قائمة على النفاق، يعني اليوم بيمدح رئيس ويستقبله في المطار وغدا مش هيكلم وتنقطع العلاقات، طب مقطوع العلاقات وهات وخد وكذا، بكرة تلاقيه بيستقبله وبياخده بالحوت. السياسة عايزة كذا، المصلحة. فهم يقولك لا دين دين رب العالمين في السياسة دي ولا السياسة دي في دين رب العالمين. ليس أن السياسة كفصل من فصول الشريعة ليست في الدين، ازاي الدين والسياسة واجتماع واقتصاد وكذا وكذا. لهذا نقول الأمور المحتملة لا نكفر بها بإطلاق، نقول ماذا تريد الأول، ماذا تريد لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة، ماذا تريد بعدم إرادة الدولة الدينية، ماذا تريد. نعم، وكانت القضية.
قال وكانت القضية وهذا الحديث كله من دمشق إلى مضايا انتهى.
نعم، فهذا إذن نعود إلى أصل السؤال، هل الاغتيالات من السنن المهجورة؟ نقول الاغتيالات من سنن الجاهلية، من السنن التي لا تعرف الضوابط، سنن سفك الدماء، سنن استباحة هذه الدماء بلا ضوابط. إنما عندنا في الإسلام لا، إلا أن تكون بإذن السلطان وتكون مع الكافر، أنه المحارب الذي بيننا وبينه حرب فيكون مباح الدم مباح الماء، إنما الكافر غير ذلك لا يجوز. النبي ماذا قال يا أخواني؟ من قتل معاهدا، في الحديث الصحيح لم يرح رائحة الجنة، والمعاهد كافر ولا مسلم؟ كافر، ومع ذلك أنت متوعد بدأ لم يرح رائحة الجنة وهو كافر، فكيف بالمسلم إذن؟ يعني عندنا الدماء معصومة، واحد بالإيمان، اثنان بالأمان. يا إخواني والله العظيم العالم كله يفتقد الإسلام الصحيح. طيب دعك بقى من العالم، تعالى المجتمعات المسلمة تفتقد المنهج الصحيح. يا إخواني أعطوني أناسا يخلصون النصح لحاكم على وجه الأرض مثل السلفي بحق. يا أخوان احنا بننظر حكام الدنيا بينقلب عليهم أقرب الناس، جيش اللي بيكونه بينقلب عليه، نائبه اللي بيعينه بينقلب عليه، لأنها مصالح. لكن المسلم السلفي بحق في حاكم على وجه الأرض يظن أن من الأمور التي نبدع بها الناس الكلام فيه بما يكره؟ روح الجزائر مشايخ الجزائر ماسكين في بعض عشان الشيخ فرقوس اللي هو كان الشيخ رقم عندهم لما بيرى جواز النصيحة علنا على المنابر على الحكام وبيضع ضوابط يقولك يعني بدون دعوة الخروج وبدون كذا لكن منكر أنا بنكر بقول الحاكم يصنع كذا. شوف ضلالات فرقوس طبعا لا شك أن هذه انحراف. أمس أنا برد على أحد المشايخ لسه أمس مشايخ يعني السنة نحسبه والله حسيبه يعني الشيخ الرئيس عبد العزيز الرئيس هو بيتكلم فيه بيرد بيقرر زينا بالضبط تعليق على قط اسماعيل هنية زي اللي احنا بنقوله بالضبط وده يعني خلينا اسمع كلامه يعني بسمع كلامه شوف قال ايه يعني وهذا والاشياء دي عايز الاقي واحد بيقول زي ما احنا بنقول في هذا وسعدت بكلام اجي ابص الاقي ثلاث اربع خمس قضايا حطهم في وسط كلامه لا انا يقول لك انا طبعا ماليش دعوه بحكومه محمود عباس ولا بحكومة هؤلاء. ازاي مالكش دعوة بحكومة محمود عباس؟ تعرف حكومة محمود عباس يعني ايه؟ يعني رئيس دولة. ده رئيس دولة. سأل حكامك يقول لك ده رئيس الدولة. سأل حكامنا ده رئيس الدولة. سأل العالم ده رئيس الدولة. في دولة اسمها دولة فلسطين. رئيسه محمود عباس. لا انا فلسطيني ولا انا ده محمود عباس. من عدة أشهر شيخ السحيمي تكلم كلمة رائعة جدا في الموقف من حماس وفيها قال أنا وأنا ما أعترف ولا بالحكومة العلمانية مع حكومة محمود عباس ألا ردينا على الشيخ السحيمي مشايخ سنة ردينا على الشيخ السحيمي حذف الشيخ السحيمي او اللي عنده العبارة ردنا تاني حذف ما ينفعش لازم تراجع لازم بيان ما ينفعش حذف انت بقى متشدد مش متشدد معاه انت بتتمنى له الرجوع بس ايه بقى التشدد في ايه التشدد في الملاحظة حتى لا تشرب الطالب ما انت قاعد قدام الشيخ هتاخد كلامه وده العلة يعني احنا امس بنشكر الشيخ الرئيس على كلامه الجيد أجاد وأفاد في المسألة لكن دي وقفات لابد منها كيف أنا ماليش دعوة بحكومة محمد عباس وبعدين حركة هذه اسمها حماس دول أمور يقول والله الأمر فيه نزاع منهم من يقول ومن يقول وأنا عموما ما يعني أنا ماذا أنا قضيتي قضية التعليق على موت اسماعيل هنية وليست هذه قضيتي لا لازم تكون قضيتك ما هو الدمار كله مترتب على مين الصفة اللي هم اخذوه ما انا حينما اضع الصفة دي لو هم ولاة امور بتعامل معهم تعامل تاني ايه امتى الكلام ده النهاردة ايه هاتوا انا سامع جواب الاشكالات سامعه كامل لو سمحت اطلع بره اسمعوا له تعالى لان احنا هننزل مقطع الليل لا بكره على ما يجهز فاحنا سامعين كله بالملي نتمنى احنا بنتمنى بس لا يمكن نسكت لان دي تقريرات تصبح تقريرات نعم فالشاهد مثل هذه الاغتيالات ومثل هذه هذا الذي أضاع العالم الإسلامي تخيلوا يا أخواني بارك الله فيكم لو كل الدعاء على نفس المنهج ده الدعاء للسلاطين والحرص على هذا وعدم خروج بالله عليكم الحكام هيقولوا ايه هقولوا او لا ها هم أفضل الناس اللي دين نقربهم لكن انت شايف فيك من قتله شايف فيك من فجره شايف فيك المنصات اللي كل واحد لحيته نص متر وماسك مش عارف ايه على كتفه اربجيه واللي بيقولك علي الطلاق بالتلات تلاف مرسي راجع اللي يقولك علي اللي يشك في رجوع مرسي بيشك في قدرة الله. احنا قاعدين هنا مش هنمشي، هنعمل كعك العيد هنا. الله، اما نشوف بقى العضلات دي يبقى ماذا سيقول؟ هيأمل لك فين بقى ما يعلم منهجك؟ تخيل لو احنا بقى على المنهج صح، وهل هذا مجاملة اصلا؟ ده مش مجاملة. الناس تقول انتوا بتفعلوا ما يرضي السلطان، لا احنا بنتقي الله في السلطان، ده شرع. انا ما املك يا اخواني، سؤال افتوني يا اخواني، هل يجوز سب الحاكم لزوجتي على السرير وانا مغلق ومطمئن جدا مفيش كاميرات بتصور ولا تسجيلات؟ ينفع اقول لها شوفي بقى انا شيخ على الترابيزه بعمل الجماعه هناك دول شويه السلفيه دول، لكن انت اسمعي الحاكم ده ابن 76 يجوز؟ اقسم بالله، اقسم بالله، احد الاخوه امبارح من اخواننا جزاه الله خير وابنه يحفظ منظومات، ان وهو ما حكى ليه، لا احد حكى سمع الاخ، فالاخ مركب ابنه معه، ابنه معه، فابو الولد بيقول ابوه يعني طب هما مثلا عاملين هنا كذا ليه؟ مش كان الافضل ما يعملوش؟ هما يعني احنا استفدنا من الحاجات دي؟ اذا بالاخ اشتد على ولدي ازاي تقول الكلام ده؟ تاخد رصاصك ده تقولش الكلام ده، لا تعترض، هذا هذا منهج الخوارج ده، تبدا تعترض ثم كذا. هل يتصور حاكم كده في الدنيا؟ ده ممكن اللي بيعمل الكوبري نفسه بيشتم، يعني بيبقى بيعمل الكوبري بصبه وبيشتم. لكن انت ان وجدت خيرا دعوت الحمد لله، وان وجدت غير ذلك صبرت. ليه؟ لان صلاح الدنيا في هذا، صلاح الدنيا في هذا. انا انظر الى ماذا؟ شوف يعني يا اخواني ما 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 لا ترون يا اخواني المشاهد اللي بتشوفها في غزة يا اخواني؟ يعني انا بتخيل ان بيتي ده صاروته طول عمري، وده اللي وده هم قالوه ده في لحظه عندك ادى ثروتي ونص عيالي ولا ثلاثة ارباع ادى زرعتي، وبعد ذلك طيب مش لاقي مكان في الشارع انام فيه امن. انا مثلا من بيئه اهو اطلع المنطقه الامنه دي كفر الشيخ اخد بطاطين واخد عيالي اللي باقي منهم واروح، يا دوبك اروح اقعد ليلتين، وهعمل حمام فين ولا هنام ازاي ولا العيال اللي معايا وكلها خيام؟ طيب روحوا المكان، روحوا طنط مثلا، الله لا يكتب عليه، نسأل الله لا يكتب عليه. مش متخيلين يا اخواني، انتوا مش متخيلين يا اخواني، كل واحد فينا اذا عاد الى بيته، بيته موجود، ترتيباته موجود، ولو بالايجار نجد مكان امن. ما عادش هناك مساجد لسه، هو اول امبارح اخر حاجه اهو مدرسه التابعين يا اخواني، 100 قتيل و150 250 جريح ضربه، ده من ضمن الضربات. ماذا يقول الناس؟ والله غزاوي يقول يا عالم الا تعقلون، سمعت فينا حد من اهل غزه بيعزي اسمعني هو بيقول الله يرحمه؟ انتوا ما بتفكروش؟ ده الراجل نفسه بيقول، الغزاوي اللي ماشي في الشارع اللي تحت الانقاض ببص الاقي الكاميرا هنا وبتاع، بيقول انتوا ما بتعتبروش، احنا اهل غزه اهو، سمعتوا حد من اهل غزه؟ الاعلام جاب حد من اهل غزه بترحم، اسمعني هنا ايه؟ قلت والله يقول لمشايخ الضلال هؤلاء كلهم، العالم اللي نحت منه بطل، العالم اللي لاجل اسماعيل هنيه، يا هو اسماعيل هنيه بس، ده لاجل اسماعيل هنيه صارت ايران سلفيه رضي الله عنه، لاجل اسماعيل هنيه عشان لا نخطئه صارت ايران سلفيه جزاها الله خيرا. ابو بكر الحنبلي هذا اللي بيسمى هذا الشيخ هذا، ايه العجيب ده؟ حينما يقول ماذا يا اخوان؟ يقول نعتقد كفرهم جزاهم الله خيرا. ما ادري جزاهم خيرا عن كفرهم ولا جزاهم خيرا عن نشكرهم. من هنا نقول اخواني الأمر في التصور، الأمر في الرصد راح فين؟ راح فين دي؟ فهل يا ترى المنهج السلفي هذا، شوف لأن أحيا 60 سنة مع إمام ظالم حب لنا أحيا لتما، إيه الإشكال أنا ماشي دلوقتي يقول لي هات رخصتك ووقف نصف ساعة يتأكد من الرخصة، أنا زعلان ليه؟ هاب إن دي السيارة لأني سريع من واحد وقتها، أقول إيه بقى لما يجي صاحبها مسكوني ويديروا سيارته جزاكم الله خير ربنا يبارك فيكم، يبقى ده حفظ مالي أنا، حفظ دمي يا أخي، ده حفظ دمي. واحد قد أحد إخواننا هربت قريبة له فين ما يعرفوش، بلغوا الشرطة هنا في عندنا إخوان من بلغت بجوارنا وبس، بلغ الشرطة هيجيبوها من إيه؟ ما فيش أي ساب التليفون، تليفونها سابته خلاص بقى فقد أمل، هما محتاجين واحد يومين ثلاثة جابوهم لغاية البيت منين بقى؟ من 6 أكتوبر. فلأن أحيا 60 سنة مع إمام ظالم أحب لي من أن أحيا ليلة بلا إمام. أنا ما أقدرش أحافظ على عرض مالي بنفسي، ما أقدرش. أنا لو طلع علي عصابات أصنع زي ما طلع عصابات مع الصورات يا إخوان. هذا فكر دفعت الأمة ضريبة في مصرنا. شوف ماذا صنعت الجماعات التكفيرية وجماعة الجهاد وجماعة شكر مصطفى التكفير والهجرة، وضيعوا شباب الجامعات وبقى في إعدامات وبقى في يا الله، هم يقتلوا ويقتلوا. 17 واحد جايين من ليبيا عبر البحر عشان يحاربوا مصر ويقيموا ويحاربوا الطاغيت، 17 واحد. فالحمد لله إخواني السنة عظيمة، السنة أمن وإيمان، تأمن على نفسك وحتى لو قتلت لكن بلا فتنة. ولهذا لما قيل لأحمد ألا تأمرنا أن نخرج، ألا قال الدماء أخشى الفتنة. قالوا يا إمام أليس ما أنت فيه فتنة؟ قال تلك فتنة خاص، يعني حينما أقتل أنا أو تقتل أنت أو كذا ها، وحينما تظلم أنت وأظلم أنا، بخلاف أن يوضع السيف في الأمة. وإذا وضع السيف في الأمة كيف يرفع؟ والله يا أخواني الحمد لله إن حس السنة في مصرنا بفضل الله، وأنا أرى بركة دعوة السنة والله، وأنها تلجم، لأن الحمد لله لا تجد منطقة ولا مكان إلا وتجد فيه بفضل الله. خلوهم يقولوا، ولهذا أنتوا يعني لا تحزنوا إذا انتشر محاربة المداخل، ده ناشر. يقول ابن تيمية وإذا أراد الله سبحانه وتعالى أن تنتشر السنة وكذا، قيض من يحاربه وعلى قدر القوة. هو احنا يا اخوانا شوف انت، احنا بنحارب اهو، لكن فرق بين الحرب لنا وبين الحرب لابن تيمية، الحرب لابن عبد الوهاب. نحن نعايش القوم ولا نأخذ عشر معشار العشر من حرب رجال ماتوا من 700 سنة أو 300 سنة من لهذه الكتب دي والتأصيلات دي ليست عبثا. احنا اخوان ما تفكروش ان احنا زي ما بيقولوا انتوا بتوع كتب ومساجد، لا، احنا بتوع كتب ننور بها الكرة الأرضية، احنا بتوع كتب مرتبطة بالواقع. ما انا هطلع من المسجد انا بتاع كتاب ومسجد صح، بس انا بخرج ايه الى المجتمع؟ اذا كنت بتعبني انت بتاع كتاب ومسجد، طب ما ده بتاع كتاب وكهف، مش محصل مسجد، كتاب وكهف، كتاب ولقاءات الساعه 2 بالليل، كتاب وسريه. لكن هذا المسجد بينتقل، ده خطيب جمعة قديمة، وده خطيب، وده خطيب، وده خطيب، وده خطيب، وده خطيب، ده قرية، وده بلد، وده مسجد، وده كذا، فضل من الله سبحانه وتعالى ينتشر هذا الأمر، فضل من الله. نعم، بدأت الدعوة السلفية بالرجل يسمى محمد بن عبد الوهاب، وانتهت بدولة لها 250 سنة لها. فلا تحقرن من المعروف شيئا، لا تحقرن من هذه الدعوة شيئا. شوف بدأت بمن وانتهت بمن. بدأت مع باب حزب ماذا؟ ما له حزب، جماعة ماذا؟ حتى قبيلته لا دخل لقبيلة ابن عبد الوهاب في تبني ابن عبد الوهاب، ما في دخل. سبحان الله، والعجب ان ياتي محمد علي يرسل ابراهيم باشا ماذا يصنع في 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 بلد ابن عبد الوهاب رحمه الله عليه بعد موته؟ ماذا يصنع يا اخوان؟ يبيد الاخضر واليابس، يقتل ائمه السنه واللي باقي خدوا معاه الى مصر. يعني متى تبنى دعوه اخرى في هذا المكان؟ قل هل سقطت؟ لما يأتي بالشيخ سليمان صاحب كتاب شرح كتاب تفسير عز الحميد شرح كتاب التوحيد، الشيخ سليمان بن عبد الله لما يأتي به ويقتله في ريعان شبابه، تجاوز 30 سنة في ريعان شبابه، ويقول لأبيه وكان حيا: قتلنا ولدك يا عجوز. قاعد بقى باشا إبراهيم باش، قتلنا ولدك يا عجوز. قال: إن لم تقتله مات. فصار يرد كأن ذبحه، كأنه ذبحه. قال: تقتله مات، إن تقتله مات. وهكذا وقعت في قلب. ولهذا ذكر الشيخ البسام أنه في التاريخ لما عاد إبراهيم باشا إلى هذا وجاب علماء يابلوه، قال العلماء هناك، العلماء فين؟ صحراء نجد، اللي هو قتلهم، قتل من قتل وحمل معه لمصر من حمل. كلمة السنة كلمة طيبة، أصلها ثابت وفرعها في السماء، لأنه لا تتبناها دولة ولا يتبناها حزب، إنما يتولاها الله، تؤتي أكلها كل حين. ولا تتخيل قد يتبنى الدعوة دي من ليس حاضر الآن، قد يتبنى الدعوة دي من لم يولد، ولكنه سينشف يقال: كان يوما ما يدرس هذا الكتاب. هل أصبح كتاب التوحيد غريبا ونحن ما سمعته أذننا أبدا حتى شرحنا في مصر؟ ما سمعنا كتاب التوحيد، أول مرة نسمع كتاب التوحيد يوما شرحناه. كتب السنة، والله يا أخواني سبحان الله، وأنا على القنوات وكان لسه ما فيش ثورات، لم تظهر الثورات من 2008 إلى 2010، والواحد سبحان الله كان بيسابق الزمن، وده أي حلقة يشرح فيها التوحيد. يعني فضل حطنا كل كتب السنة، أول برنامج واحد السنة. وكانت دايما أقول للعيال اللي بيصوروا الكلام، طبعا التصوير ده برضو انت بتص عليه صوروك حلو، في تصوير بكاميرا واحده وفي تصوير بكاميرتين، يعملوا مداخلات كده وبيكون فوق ومن تحت ويحطوا لك حاجات من دي. اقول لهم شوفوا عودوا، انا عايز بس احتسبوا يا اولاد، احنا وقتها هنتكلم في التوحيد وهنتكلم في السنه، احتسبوا عشان يكون يا عبد الكريم يكون لك اجر عند الله سبحانه وتعالى. فكان الواحد يعتبر ان سبحان الله المكان ده مكان مؤقت، دايما كده الواحد يعتبر دعوة مؤقتة، هذا المكان، هذا المسجد، هذا اليوم، هذه الساعة. لكن اعلم أن كلمة السنة حينما توضع ما ماتت. أعطيني كلمة السنة في أرض ماتت إلا وتؤتي أكلها ولا تدري من يتبناها. سبحان الله يا أخي، من حمد الفقي مش الصوفي اللي كان أشعري، عبد الرحمن الوكيل مش كان هذا، خيل هالراس مش هو ده اللي كان صوفي؟ كلهم يا اخواني كلهم. مش ده هالراس اللي راح يعمل رساله في الرد على ابن تيميه؟ عمل رساله في الرد على مين؟ على خصوم ابن تيميه، ابن تيميه السلفي. انا سمعت له محاضره في الرغة واحنا شرحناها، كما قلت لكم سنه ما ولدت انا هشام البيلي، سنه ولادتي كانت هو سنه محاضره في ابن تيميه السلفي لخيل هالراس في اروقه الازهر، سنة ولادتي. ضاعت المحاضرة دي، شرحها هشام البيري. هل كان يتخيل خليل هالراس أن الوقت الذي كان يشرح فيه الرسالة كان من يشرح رسالته وهو بيتكلم مثل سلفي ما زال نطفة يمكن؟ هل يتخيل، هل يتخيل خيال الراس ان اللي يشرح حسابته اليوم اللي بيقولها اليوم في اروقه الازهر ابن سلفي ان هو كان نطفه يومها؟ سبحان الله. وهذا حامد فقي من هو؟ الرجل حاصل على شهادة أشعري صوفي ما. ويمر على الفلاح السلام عليكم السلام فضل يشرب شاي كوباية شاي، يشرب كوباية شاي وحط له فلاح، فلاح يا من هو يا إخوان؟ أنا والله ما أعرف اسمه الآن، تعرفوا؟ حد يعرفه؟ ما حدش يعرفه، فلاح حدش يعرفه. ويأخذ حامد فقي كتابة صفحة، قال لا تجيب ده منين؟ الكلام ده فين؟ قالوا الكلام ده فيه شيخ بيعان. طب تعالى نروح. طب بقى مشروح حامد فقي رئيس أنصار السنة المحمدي. ما عرفنا الفلاح، عرفنا حامد فقي، عرفنا ثمرة الفلاح، عرفنا بذرة الفلاح التي بذرها، والكتاب اللي وضعه الوكيل شرحه حروفي محترق عبد الرحمن وكيل، يتحول أنا في نظري ابن تيمية العصر في مقامة الصوفيين. ده تخصص، ده رأس العصر، هذا ده رأس العصر. شوف كتاباته أقوى أكثر وأقوى من كتابة ابن باز والألبان والفوزان والعثيمين، كتابات تبهر العقول. إيه ده يا أخي؟ إيه ده؟ إيه ده؟ ده أنا يعني أنا لو الأمر بيدي أنصح كليات اللغة العربية، أنصح مدارس المسلمين تدرس أسلوب عبد الرحمن وكيل أدبا، بدل ما هم شغلنا بسيد قطب هذا التكفيري أدب وأسلوب وكذا وراقي وعالي. لا، خد عبد الرحمن وكيل الذي لعب بالصوفية لعبا كما يلعب الصبي بالكرة مع سلفية قح رحم الله، أتى عليهم بفضل من الله سبحانه وتعالى. الشاهد ان كلمة السنة ما تموت ابدا، لا يمكن. وجاء رجل من اقصى المدينة وقال رجل مؤمن من آل فرعون، رجل من ما اسمه يا اخوان؟ ما اسم الصحراء يا اخوان؟ طب ما اسم الغلام؟ غلام رجل. ولذا قال بعض العلماء الله قال في الرسل ومنهم من لم نقصص عليه، رسل ما قص الله خبرهم لكن علم الله خبرهم وكان لهم الأثر. والله ما قص، ما حد يعرفهم، فلا يضرك ألا تعرف، لكن اعلم أن وتيقن أن بذرة السنة لما تضعها وأن كلمة التوحيد لما تضعها أنها ستبقى تؤتي أكلها كل حين طالما أنها على طريقة السلف. نعم.
السؤال الثالث، الحكم على المعين بالتكفير لمن يكون، أهو للعلماء أم لغيرهم؟ وما هي شروطه وما هي موانعه؟ فأجاب العلامة الألباني رحمه الله تعالى: أولا، بلا شك هذا الحكم يكون لأهل العلم وليس لأهل الجهل. وثانيا، بعد تلك الكلمة التي كان فيها شيء من الطول وفرقنا بين الكفر الاعتقادي والكفر العملي، فالعالم الذي ليس لأحد سواء أن يتولى إصدار الحكم بتكفير مسلم لا شك أنه سيكون مستحضرا لقسمي الكفر، الكفر الاعتقادي والكفر العملي. فقبل أن يصدر حكمه بالكفر الاعتقادي يجب أن يدرس المسألة المتعلقة بالذي يراد تكفيره على ضوء وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. هذه الآية مهمة جدا، ذلك لأن المسلم حقا قد يخفى عليه حكم ما فيقع في الكفر المخرج عن الملة، لكن هو لا يدري ولا يشعر. ولذلك فلا يجوز أن نحكم على مسلم بعينه أنه كفر ولو كان وقع في الكفر كفر الردة إلا بعد إقامة الحجة عليه، لأن لله الحجة البالغة، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا.
طبعا كما قلنا التعبير بالكفر الاعتقادي والكفر العملي تعبير علماء، ويقصدون بالاعتقاد الأكبر وبالعمل الأصغر، كما يقول في النفاق الاعتقادي اللي هو الأكبر والعمل والأصغر، لكن التعبير بالكفر الأكبر والأصغر أضبط. ليه؟ لأن من الكفر العملي ما هو أكبر، فمن سجد لصنم هذا أكبر، من مزق مصحفا هذا أكبر، ولهذا الكفر يكون بالقول ويكون بالفعل ويكون بالاعتقاد وليس الكفر الذي يكون بالفعل هو ماذا؟ الأصغر فقط. ولهذا التعبير بالأكبر والأصغر هذا هو الأضبط. نعم.
وهنا يحسن بي أن أذكر بحديث
قول الشيخ أن قبل أن نصدر الحكم ينبغي نحن ندرس المسألة المتعلقة بهذا، ولا بد من توافر الشروط وانتفاء الموانع. قال الشيخ نعم، لأن هذه الآية
قال لأن لله الحجة البالغة قبلها يعني شنو؟
هذه
الآية مهمة جدا، ذلك لأن المسلم حقا قد يخفى عليه حكم ما فيقع في الكفر المخرج عن الملة، لكن هو لا يدري ولا يشعر،
اللي هو موجود منع الجهل. قد يقول كفرا تكلم بالكفر وهو جاهل. دليل ماذا يا اخواني؟ قصة الرجل الذي قال ماذا؟ اذا انا مت فحرقون لاولادي واوصاه، ثم انتظر يوم ريح وكذا فذروني في الرياح فان الله لا يقدر علي، يعني على جمع. يبقى هذا تكلم بالكفر لانه شك في قدرة الله سبحانه وتعالى ان الكاملة، أن الله عز وجل لا يقدر على جمع إذا صار ترابا ثم ذر في يوم ريح، ما يقدر الله على جمع. وكذلك إنكار المعاد، إن مثل هذا لا يبعث، يعني كفر من جهتين. جهة الأولى عدم شمول القدرة، الكفر الثاني أن عدم بعث مثل هذا، وهذا كفر. لكن الله أعذره، قال ما حملك على هذا عبدي؟ قال ما خفتك. هذا جهل. يبقى قد يقول الإنسان كفرا ولا يكفر، ليه؟ لوجود مانع. نعم.
ولذلك فلا يجوز أن نحكم على مسلم بعينه أنه كفر ولو كان وقع في الكفر كفر ردة إلا بعد إقامة الحجة عليه،
يعني حتى ولو كفر الأكبر. نعم.
لأن لله الحجة البالغة، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا.
والله قال لأنذركم به ومن بلغ، فمن بلغ القرآن على وجه يفهم فقد قامت الحجة عليه. وقال هناك فرق بين كفر وكفر؟ أبدا. بين كفر وشرك؟ أبدا. وعلى من يفرق بس يأتي لنا بقاعدة سلفية ويشرح لنا التفريق بين قاعدة نوع معين، وهل السلف استثنوا منها شيئا؟ ولذا مسألة العذر بجهل احنا بنختصرها، فهو أنتم ونحن، يا من تقولون أنتم ونحن متفقون على أن من الكفر ما يصدر من إنسان ولا يحكم عليه إلا بعد توافر الشروط وانتفاء الموانع، وأن من الكفر ما يعذر فيه إنسان بجاه. أنتم بتعذروا اللي بينكر علو الله وكلام الله وكذا وكذا بالجاه. طيب إذا كان الأمر كذلك وقاعدتكم في هذا التفريق بالنوع المعين، قاعدة التفريق بالنوع المعين المعروف عند السلف، إذا كنتم كذلك فعلام استثنيتم شيئا اسم الشرك. أنا أريد قاعدة عشان أدرسها لطلابي، أريد قاعدة وأريد مدلل عليها من العلماء، قاعدة مدلل عليها من العلماء. وكلمة القاعدة والعنوان الصحيح والتصور الدقيق مزعج. أمس أسمع واحد اسمه إبراهيم الطريفي، عبد العزيز الطريفي، حقيقة عبد العزيز الطريفي ده يعني يعتبر من حفاظ العصر، هم عندهم حفظ، لكن الحفظ فعلا بدون ضوابط العلماء وبدون اتباع يودي الى الانسان فبيتكلم في مساله الحكم غير منزل الله والخروج على السلطان الظالم، فهو بيبين خروج على السلطان الظالم جمهور العلماء وقول السلف، ونسب الى ذلك الاجماع اللي ما يجوز الخروج وي 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 والحقيقة هو بأيد ده. لكن قال ولكن هذا الإجماع فيه نظر، كيف يقال إجماع وكذا؟ وقد خالف في ذلك الحسين ابن علي رضي الله عنه، وخالف في ذلك وابن الزبير، وخالف في ذلك سعيد بن جبير، وخالف في ذلك جماعة من التابعين، وحافظ جماعة من التابعين. فهل يقال فهؤلاء إنهم خوارج؟ لا لا، فيرد الإجماع بأن هؤلاء الذين يرون كانوا يرون يقول كده الخروج على الحاكم أفضل. عرفتم يا إخواني؟ طيب الكلام ده أنقله لي من كتاب واحد ومصدر واحد من مصادر المسلمين أن الحسين كان يخرج حكم الظالم، وأن ابن الزبير كان يخرج حكم الظالم، وأن سعيد بن الزبير كان يخرج حكم الظالم. من أجل هذا يا شباب لما بنقف معكم ولا نمل، حياتكم كلها أنتم تسمع من هذه القضايا ونكررها. حتى بعض إخواننا يعني الفاضل يقول يا شيخ إحنا عايزين حاجة مكتوبة عشان نبلغها بقى للناس. إحنا الحمد لله يعني عرفنا هذه الأشياء، بس عايزين شيء مكتوبة يعني وكتب مصنفة بهذا، لأن الحقيقة الطرح ده طرح دقيق جدا. إحنا قلنا دايما كده، فين يا جماعة الآن هاتوا لنا كتابا واحدا، كتابا واحدا من كتب المسلمين نسبت إلى الحسين مذهب الخروج على الحاكم الظالم، وفرقنا لكم بين إيه؟ بين أن الحسين يخرج لقتال، وبين إيه؟ وبين أن الحسين يعتقد مذهبه. أن الحسين يخرج لقتال رجل هو لم يرى بيعته من عهد معاوية أصلا، وأهل الكوفة لم يبيعوا، دي مسألة والحسين مخطئ فيها، لكن ليس عنوانها ماذا؟ الخروج على الحاكم الظالم. ولا ابن الزبير كذلك. ثم إنهما بدل البيعة، أما حسين في آخر حياته، وأما ابن الزبير في عهد يزيد، لكن أبى ابن زياد مع الحسين إلى أن يسلم نفسه أسيرا، وأبى يزيد مع ابن الزبير إلا أن يربط نفسه أيضا، سلم نفسه أسيرا. وأما سعيد بن جبير فالمنقول عنه من أئمة السنة مثل ما نقل عبد الله بن محمد في كتاب السنة وكذا أنه وجماعة كانوا يرون كفر الحجاج، يبقى خرج على حاكم كافر. ولسنا معه أيضا، لكن المهم أن نسبة مذهب الخروج على الحاكم الظالم لأحد من الصحابة لم يثبت. هاتوا لفظة واحدة، لفظة واحدة لا يوجد. ولهذا ايضا شوف يعني احنا لما بكل تتبعات حتى المشايخ اللي هم بينتسبوا السنه، الشيخ محمد بن هادي والشيخ مزمل الفقيري وصف قضيه الحسين به، الشيخ محمد بن هادي وصف قضيه الحسين به، وتجد المقطع برضه موجود بننشر. شوف بالذات اهم مخالفه تنشرها مخالفه رجل ينتسب للسنه. ليه يا اخوان؟ لان دي محل الاقتداء عن السلفيه. يعني هذا اكد من رد على حسان، واكد من رد على حويني، اكد. ليه؟ لان هذه اقرب الى الاقتداء بها عند كل من ينتسب الى المنهج السلفي، بينسب ان الحسين كان مبايع ليزيد وما خرج يزيد، وهو ابن عم يزيد ولاد عم، بس هو كان طالع يطالب بدم أبيه. طبعا دي مسألة في الشرق ودي مسألة في الغرب. كلام ده لم يرد، حتى لم أقرأه ضعيفا ولا موضوعا. والإشكال إن الشيخ بيعطي لازم، لأن لو قلنا إن هو طلع كذا كذا يبقى خارج على السلطان، فهل ترون إن إحنا نصف الحسين بن خارج على السلطان؟ لا، لسه خرج عن السلطان. لكن ايضا ما نقول خرج يطالب بدم ابيه وليس موجود. فدي مساله مهمه. فهذا الحافظه يقول بقى، يقول الاجماع هذا فيه نظر. نظر يا رجل، كنت تحفظ الاجماعات وريح نفسك؟ انت حفظت نصوص وتعاملت مع نصوص، كنت تحفظ الاجماعات وتنسيه؟ الإجماعات دي إجماعات أمة. إذا لم يثبت إجماع، إذا كان إجماع في عدم خروج الحاكم الظالم فيه نظر، فما بقي إجماع على وجه الأرض يخلو من نظر، لا يمكن، مستحيل. فنسبة المذهب إلى الصحابة نسبة باطلة. بيذكرنا زي واحد بالي لما نسب الخروج إلى 5 من الصحابة و4000 تابعي، خد 4000 كده جملة واحدة، لأنهم لما خرجوا جيش التوابين مع سليمان بن سرد كانوا 4000 كده، 4000 تابعي. طب احنا عايزين تابعي واحد مذهبه الخروج، وصحابي واحد مذهب والخروج. شوف بقى شوف التحدي، انت معك 4000 تبعي وخمسة مين صحابي. اظن لما نقول لك واحد واحد بس يبقى ده انت هتبقى مستريح جدا. 4000 تبعي بيرون خروج، طب احنا عايزين واحد بس مذهب، خمسة من الصحابة طب احنا عايزين واحد بس، يبقى المطلوب واحد صحابي واحد تابع. من خمسة صحابة 4000 تابع. انا لا يمكن اقدر اتصدر على المكتب هذا واقول انا معي 4000 وخمسة الا وانا معي 4. ده لو واحد قال هم 4 بس وثلاث 3999 هزعل. امال انا ليه ما ذاكرتش معلوماتي كويس؟ ازاي يطلع 4 انا بقول 5؟ ازاي انت طلعتهم 4؟ هزعل. واربع تلاف تبيعي اما تطلعهم 3999 هزعل برضو. لا انا بقول لك اطرق 3999 وانا عايز واحد تبيعي بس. اريد مذهبا في الامة، اقول لك ولا تبيعي، اريد مذهبا في الامة من لدن الصحابة الى اليوم لسلفي مقرر لماذا بالسلف قال بهذا، لان ده اجماع بيعرفه الصغار، فكيف يخفى على الائمة الكبار؟ قول يا ناصر ليت يد من دل النساء معه. ها ويعني هو مذهب الساعتين مقطع ساعة وست دقايق وكم ثانية، ومقطع ساعتين وخمس دقايق وكم ثانية. حاجة تانية اسكت بقى. اتفضل يا ابو بكر، الله يزوجك يا ابو بكر. عايزين يا اخوانا اي حد عنده عروسه للراجل اخونا ابو بكر صراحه، اي حد جزاك الله خير اخ نحسبه على خير. المهم السؤال عشان تتزوج الميراث ترفع امرها للقضاء والقضاء بيصدر حكم الوقت او ترفعه، متى ما صدر حكم القضاء انه مات هتبدأ تعتد من هنا 14 و10 وتحل للازواج ونورث كل حاجة خلاص وإن وكل نعم نعم نسلم الأمانة ونترك ده يتركها هبة بقى بالتخيير. نعم
قال الشيخ
بعد ايه ده كويس فيه عند الحنابلة بعد 90 سنة، يعني أما عمره يبلغ 90 يعني هو مات مثلا هو ضاع 25 سنة فننتظر 65 سنة وبعدين بقى يتعتاد. لكن طبعا العلماء بحثوا المسألة ديت وقالوا بأن طبعا الحمد لله الآن بقت الوسائل دي مسألة اجتهادية، هم قالوا مسألة اجتهادية، والآن المسائل ديت بقت الدول متقربة جدا ووزارات ويمكن التعرف بسهولة والأخيره، فيرفع الأمر إلى القاضي والقاضي بيتحر، متى ما حكم القاضي بنحكم بموته حكما. والتركة الأشياء دي لما يقع الميراث بالموت الإيه الحقيقي أو الموت الحكمي، حقيقي شفنا قدامنا وكذا، حكمي في حكم هذا القاضي، فأيوة ترفع أمرها للقاضي وزي ما القاضي يحكم. نعم
الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، وهنا يحسن بي أن أذكر بحديث رغم كونه مرويا في أصح الكتب بعد كتاب الله وهو صحيح البخاري، مع ذلك فقل ما تسمع هذا الحديث.
سبحان الله، شوف أودى بنفسي إلى إيه تهلك عشان هجر غير شرعي عشان مخالف للأنظمة. أحد أخواننا اللي حسنوا على خير من الإخوة يعني سلفيين، شوف يعني أم مسنة وكبيرة وطبعا احنا كلامنا في مسألة الحج بدون تصريح يعني هذا معروف وكده. المهم الاخ برضو راح غامر وحد وعده ودى يعني اكتر 100,000 غرام وكذا 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 وخلاص وراح عرفة ورجع بعد معاناة رايح جاي رايح جاي خلال يعني 20 يوم قبلها ويروح ويعمل ويتم مش عارف ايه ويدخله وفي نهاية روح عرفة لقى كمين راح واخد نفسه ورجع تاني كان بإحرام وفي عرفة ولم يحج دخل عرفة هو وأمه ورجع ولم يحج الكمين قدام فيتبصم ومش هيحج يا يرجع لا يحج هو ولا يبصم. طيب ده ليه وانتوا سمعتوا عن هذا؟ فاحنا لا ده احنا بنقول ليه الانسان يخالف ويعرض نفسه ليه هذا؟ والله ما كلف بهذا. هل الله كلفنا بهذا؟ لمن استطاع اليه سبيل مش زي الجد بقى. فاللي يقدر يوصل بيبقى مستطيع مش حاجه اسمها ولي امر. ده الجد بقى فهموا الايه لمن استطاع اليه سبيل باي سبيل اهرب من الجبال اهرب من كذا اضرب ورق اي حاجه اي سبيل تصل به للحج حج. تأويل يا اخوان تأويل. الديدو ده من حفاظ العصر وايضا في الخروج على الحكم الظالم مش حاجة اسمها اجماع. عرفت يا اخواني قيمة الكلام الكتير. ولهذا الاخ منكم ممكن بعد 5-6 سنين يطلع بكلمة ايه يعني ما احنا المسائل دي احنا بحسنها من قبل يعني مش ما أدري أنت تدري أو لا تدري. دي مسائل أمة دي مسائل أمة دي مسائل بيترتب عليها ما ترتب. ثم أنا أريد في هذه المسألة أن يكون فقهك شيخ. يعني واحد بيقول لي إحنا يعني المسألة الواحد إيه يعني أعرفها أو تصور. طيب أنت تصورتها مش لا أدرسك لك اتصال مسألة أنا أدرسك لكي تدرس المسألة. أنا بصل معك لتكون شيخا بالمسألة مدرس المسألة ترد على الشبهات وإن لم تطرح عليك بما عرفت من أصول. مش كل شبهة تقرأها لشيخك ولا كل شبهة تقرأها في كتب أهل العلم. إزاي ترد على الشبهة بنظرها؟ إزاي ترد على الشبهة باستيعاب؟ نعم.
وهنا يحسن بي أن أذكر بحديث رغم كونه مرويا في أصح الكتب بعد كتاب الله وهو صحيح البخاري مع ذلك فقل ما تسمو هذا الحديث
يعني شوف أو احنا نتكلم في مسائلة هذه مشايخ درسوا السن ونحسبهم على خير مش بناء مشايخ درسوا السن. طب أنا الآن بلاش حماس بلاش حماس أنا الآن حتى في السودان ما فيش حاجة. نعم في قاعدة تقول أهل البدر أهل البلد أضرب من فيها وكذا وانه سلوا اهل الواقع بيكونوا اضراء صح حينما تجه الواقع تحيل لكن حينما تدرس الواقع خصوصا الواقع المتشابه خصوصا الواقع مذهب السنة انا مش محتاج انزل غزة عشان اسألهم هو حماس بتقاتل ازاي او عملوا ايه او سووا انا عندي ضابط اسمه في الجهاد راية القدرة موجودة. لا السودان مثلا دلوقتي ايه وضعه خرجوا على البشير ده لا يجوز طبعا ده خور. بعد ما خرجوا على البشير عملوا ايه السودان كلها اتفقت عليه على مجلس يحكم البلاد حتى يتم انتخابات وتنتقل السلطة الى طيب من الناس من قلبوا على المجلس ودول الطائفتين قوات الدعم السريع والجيش السودان البلد السودانية وقوات الدعم السريع اللي كانت من الجيش. نعمل ايه اروح حقق انا عندي قصد ايه القصد ان السلطة انا معها. ولهذا احنا لم نهتز في مصر بعد الثورة انتقلت الى المجلس ايه العسكري كان ولي امرنا مين المجلس العسكري بعد كده وضعوا الرئيس المؤقت مين عد مسؤول انت مع مين بعد كده حصل انتخابات ومسك الاخوان اللي انت بتحاربهم اللي بتقول الاخوان اللي بتحاربهم ليل نهار. طيب لما ان الحاكم نجح قلت ايه نسأل ان يوفق نسأل ان يصلح له البطانة نسأل الله مباشرة انت مش محتاج تذاكر يوما انت محتاج منهج لان الدقيقة الواحدة تأخير هتنتج يا اخوان دماء تسيل واضطرابات. وده معنى انه لا تقدم بين يدي العلماء بالضبط الصحيح. يعني لا تقدم بين يدي العلماء يعني لا تقدم علما على علمهم ولا فقها على فقههم ولا سنة على سنتهم، فقد أفتوا وقعدوا خلاص لا تقدم. لكن عيد كل مسألة محتاج لازم الفوزان يفتلي في واحد مع السلام، لازم الفوزان يفتلي في ثورة مصر. طب ما فيش فتوى الموزان ب25 يناير ولا علماءنا الكبار ما فيش 25 يناير، هاتولي كده بيان العلماء الكبار في ثورة 25 يناير ثورة 30/6. يوجد؟ طب هاتوا بيان علماء كبار في ليبيا، هاتوا بيان علماء كبار في تونس، هاتوا بيان علماء كبار في العراق اللي فات دواعش، هاتوا بيان من كبار العلماء الكبار في الحسين في اليمن، بيان خاص. لكن كل هذه تكلم فيها العلماء، عنده سلطة نزعها أحد، سلطة في اليمن نزع الحسين يبقى خارجي، سلطة في 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 مصر نزعها بيت مقدس يبقى خارجي، سلطة في فلسطين نزعها. طيب في شبه، ما هو انت بقى طالما هتتبع النظام العالمي والدولي والناس بتقول، طب ما الناس دلوقتي بتفاوض مع حماس، ما حدش بتفاوض مع محمود عباس، يبقى ازاي بقى رئيس بقى وتعمل وهذا ها؟ لا خلي بالك تخليك قوي في الرد، هم نفسهم بيقولوا ان احنا مش رؤساء دولة ولا ولا اخر، نحن خلصنا. دي شبهة بقى، شبهة. مش انت بتقول دولة دول معترفة بمحمود عباس؟ تم الدول معترفة بحماس، ما اعترفوش بحماس، امال امال مصر وقطر والدنيا كلها تقعد مع حماس بين حماس ونتنياهو، تفاوض مع حماس ونتنياهو. مش بيتفاوضوا مع حماس رئيس دولة، بيتفاوضوا مع حماس ايه على ارض الواقع، القتال بينهم وبينك، عصابة بتقاد، حركة بتقاد، جماعة بتقاد، فباعتبار واقع اعمل كده. ولهذا لما هم بيقولوا غزة في يوم التالي هيحكمها حماس، لا، ان السلطة الفلسطينية يتم انتخاب لسه، اصلا مؤتمر بكينة والمبارح، لسه والمبارح مؤتمر بكينة بالفصائل الفلسطينية اللي منها حماس بقيادة محمود عباس، ان احنا هنشكل حكومة تحكم ترى النظر في موضوع غزة. غزة لا يسلم موضوعه إلا الفلسطينيين بقيادة محمود عباس. طب حكومة عباس إيه؟ هنعمل انتخابات حكومة عباس إيه؟ هنعمل انتخابات ونشوف حكومة عباس إيه. ده لسه مؤتمر بكينة أول امبارح، لسه في الصين أول امبارح 15 من فصائل الفلسطينيين. انا بقول لكم الكلام ده وتوسع وبكرر، معلش يعني زي حد من عيالنا الصغيرين بيحاور ضل كبير، فبقولوا يا رجل ده الشيخ هشام ما يسيبش يوم الا بكلم حماس. قالوا يعني انت ابو ده اشكال ايه، ما الشيخ هشام بيبين، وبعدين اذا كان كل يوم الشيخ هشام بيتكلم في حماس، طب ما انت كل يوم بتتكلم في الشيخ هشام، هو ده اذا كان ده غلط يبقى ده غلط. احنا ليه بنتكلم؟ لان احنا موضوع الساعة زي الخروج كده، عارفين الخروج والخروج 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 المظاهرات لما في مظاهرة، فمعروف كده الحدث الذي يقع فيه لغط واحنا مش متفقين عليه عشان نقول الكلام فيه خلاص هتسمع مني ومن غيري. نعم، فسامحونا يعني في مصر الايرادات دي مهمة جدا. فالنهاردة التفاوض بيحصل مع هذا، بيحصل مع ايه يا اخواني؟ باعتبار واقع ايه؟ حركة لها ازمة، فبنفك الأزمة وليس ولاية. نوم احنا بقى ناخد التصور اللي هو الواقع ده وباعتبار السياسة ونسقطه على الشارع، طالما مش ولي أمر ولا مخول من الأمر يبقى ماذا؟ منابذ لولي الأمر. نعم.
قال شيخنا في كلمة شيخ الإسلام في شيخ الإسلام ابن تيمية, شيخ الإسلام ابن تيمية في الإمام أحمد في مسألة كثرة كلامه في مناظرة الوسطية لما طلبوا أن يكون هذه العقيدة كلها عقيدة الإمام أحمد, فقال رحمه الله تعالى: ما جمعت إلا عقيدة السلف الصالح جميعهم, ليس للإمام أحمد اختصاص بها, والإمام أحمد إنما هو مبلغ العلم الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. إلى أن قال: وقلت أيضا في غير هذا المجلس: الإمام أحمد لما انتهى إليه من السنة ونصوص الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر مما انتهى إليه غيره, وابتلي بالمحنة والرد على أهل البدع أكثر من غيره, كان كلامه وعلمه في هذا الباب أكثر من غيره, فصار إماما في السنة أظهر من غيره. وإلا فالأمر كما قاله بعض شيوخ المغاربة العلماء الصلحاء, قال: المذهب لمالك والشافعي, والظهور لأحمد بن حنبل, يعني أن الذي كان عليه أحمد عليه جميع أئمة الإسلام, وإن كان لبعضهم من زيادة العلم والبيان وإظهار الحق ودفع الباطل ما ليس لبعض.
الله أكبر. الله أكبر. ثم وصف الله طائفة المؤمنة بظاهرين على الحق, يعني مظهري عالي. نعم.
قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى:
بيأخذ علينا ثلاث تهم كلها مفتاحها كثر. احنا التهم اللي احنا بنسمعها ثلاثة, خلاصة ثلاثة: واحد, كثرة الرد على البدع. اثنين, كثرة الكتب التي تدرس. ثلاثة, كثرة ساعات التدريس وأيام. ثلاث كثرات. في حاجة رابعة هو تأملتها, كثرة الرد على البدع, كثرة الكتب من المؤخذات علينا, ده بيشرح 10 كتب في اليوم, ده بيشرح كذا كتب كثير. التالتة ايه؟ كثرة ساعات التدريس, فإن المجلس إذا طال كان الشيطان حظ ايه في ساعات التدريس. كثرة في
كثرة التنقل بين
احنا ندخلها في الساعات, عايزين نفصلها. نخليها أربعة, خلاص كثرة التنقل. متى كانت دي تهمة؟ ها, ما هي الردود, يعني متى؟ احنا دائما عيب الشيخ ايه؟ قلة ده اللي ممكن تلاحظ الشيخ تقول اتمنى اي سلف على وجه الارض بيقول ايه الشيخ, يعني الشيخ هذا لماذا لم يبين؟ كنا نتمنى, كلنا بيتمنى صح ان يبين, مش كلنا يلحظ ملحظا في الانتقاد الكثرة هذه. يا اخوان, كثرة تضفت رابعة, هي صحيح فعلا, لان دي ده فعلا تم الانتقاد به, ودي كثرة ساعات التدريس, ودي الرد علينا فيها ان السلف قالوا ان الشيطان ان المجلس يطال فشل. طب كثر الانتقال, قالوا هذا مذهب الحركيين حزبيين الام, ما بيعودوش بانتقال من الى, وكثره الكتب لان هذا يؤدي الى عدم اتقان العلم, كثره ما فيش اتقان علم. طيب وكثره الردود, وده ليس منهج العلماء, راجع ابن عثيمين شرح المفتى فيه كم مره ذكر شرح مش عارف ايه, ويقيسك ليه لهذا, ده كله موجود وليه النهار دي تهمتنا. يبقى هذه أربعة أنواع من كثرة, كثرت ساعة الثلاثة. أسأل الله أن أموت على هذا الاتهام, وألقى الله على هذا الاتهام. يا رب أسأل الله. والله ما كان ساعة كيه بس ده وضع. أنا بقولك 12:30, أنا دايما أقول بيتصل 12:30 واحدة وشوية. أنت متأكد من 11:30؟ لا راجع كده الاتصال كده هتلاقي 12:30, يعني عمد يكون الناس نامت كده شوية, وهذا 11:30 دي بعد العشاء. لا هو دايما اللي بيتصل عليك ده من 12:30 لواحدة وربع. نعم.
قال شيخ
الله يا اخوان, الله المستعان.
نعم.
قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: وهنا يحسن به أن وذكر بحديث رغم كونه مرويا في أصح الكتب بعد كتاب الله وهو صحيح البخاري، مع ذلك فقلما تسمع هذا الحديث من عالم أو واعظ أو مرشد مع أن له صلة قوية جدا جدا مثل هذا السؤال. أعني بهذا الحديث قوله عليه الصلاة والسلام: كان في من كان قبلكم رجل حضرته الوفاة فجمع أولاده حوله فقال: فقال لهم: أيوة أب كنت لكم؟ فقالوا: خير أب. قال: فإني مذنب مع ربي، ولئن قدر الله علي ليعذبني عذابا شديدا. كفر هذا أو ليس بكفر؟ لأنه شك في قدرة الله عز وجل، يصدق عليه قوله تعالى في آخر سورة ياسين.
نعم، شيخ الإسلام قال: وبالمعاد. قال وبالمعاد أيضا. ليه؟ لأن هذه السورة لن تبعث، مثل هذا لا يبعث. نعم.
وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي
لأن الله. الكريم بيقولوا عايزين دليل على الجهل. أنتوا بتجيبوا دليل على بتجيبوا دليل على الإكراه، من كفر بالله من بعد إيمان، وبتجيبوا دليل على الخطأ. لا اللهم انت عبد، احنا عايزين دليل على الجهل، نجيب لهم ذات انواط، يدخلنا بقى في روايات واصغر واكبر وكان وكذا. طيب وهذا بيقولوا ايه بقى؟ برضو ان ده متعلق بمسائل خفية، ده مش عارف مبحث صفات من مسائل خفية. يعني من شدة الخوف يجوز يكفر.
لا. قال: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم، إلى آخر الآية. هذا الرجل قال: ولئن
هذا مما لا تختلف فيه الشرائع، هذا اللي يقول كان في من كان قبلنا وكذا، هذا مما لا يختلف فيه الإيمان بصفات لدى توحيد، هذا من جملة التوحيد اللي اشتركت فيها الأمم. نعم. الأنبياء.
ولئن قدر الله علي ليعذبني عذابا شديدا، فإذا نمت فخذوني وحرقوني في النار، ثم اجعلوني قسمين، قسم ذروني في الريح وقسم في البحر. لماذا؟ واضح حتى يضل على ربه زعم، فحرقوه بالنار ونصفه من الرماد، ذروه في الريح والآخر في البحر. فقال الله عز وجل لذرات: كوني فلانا، فكانت بشرا سويا. قال الله عز وجل: أي عبدي، ما حملك على ما فعلت؟ قال: يا رب خشيتك. قال: اذهب، فقد غفرت لك. فنحن يجب أن نلاحظ هذا الذي نريد أن نصدر الحكم بالكفر عليه لعله معذور، فنحاول إذن قبل إصدار هذا الحكم أن نلتمس لكفره عذرا، لا لنقره على كفره.
فأنتم تقتلون الحكام والحكومات. طيب سؤال: هب أن هذه الحكومات وقعت في الكفر، ليس لأن بقى حكم غير منزل الله، ومعروف أن حكم غير منزل الله هذا كفر دون كفر، لكن هب أن الحاكم قال كفرا، هل هذا يخول لي أن أقتله وأن أقاتله وأن أكفر؟ الجواب لا. ليه؟ لأن القاعدة عندنا أنه ليس كل من قال كفرا أو فعل كفرا يكون كافرا، هناك مسألة توافر شروط انتفاء الموانع. طيب ثالثا، انتبه، أقمنا هذه القاعدة وتوافرت شروط انتفاء الموانع فأصر فكفر كفرا بواحد، نقول: ولا لا تقتله، لأنه لست مخولا في قتل، لكن هنا بتسقط إمامته الشرعية بالنسبة له. لكن نقاتله أبدا، لا نقاتله. يبقى خلي بالك، واحد قال الحاكم كفرا فلا تكفر حتى تستوفي الشروط، هذا واحد. اثنين، استوفينا الشروط وكفرناه فلا تقاتله، يبقى حتى مع كفره البواح الذي صدر لا يجوز لك يا جماعة إسلامية ولا تكفر وهجرة ولا جهاد ولا كذا أن تقاتلوا حاكما أو حكومة، يبقى الباب مغلق. ومن هنا تأتي شبهة إيه يا أخواني، بارك الله فيكم، وفقني الله وإياكم لكل خير، وفتح لنا ولكم مغاليق العلم، لأن إحنا مساكين مش لاقيين حد هيفتنا نروح نقول له في شبهة، الله يفتح علينا وعليكم. من هنا لما هم جعلوا الحكومة الحاكم والحكومة طائفة ممتنعة، قال لك ده هو بلاش نجي لك يا عم من الباب ده، اللي انت هتسد لنا ايه اطاف وشطاف، مش الحاكم ده هو مش بيحكم غير ما ظلام. اي مثلا، طيب احنا بنقول الحكم، بقولك لا، يبقى صار طائفة ممتنة. تمام، طائفة ممتنة، وبالتالي بقى احنا نقاتل قتال طائفة. قال ابن تيمية رحمه الله، طب تعالى بس. قال ابن تيمية الميل لك انت اولا ده طائفة ممتنعة. تعرف لي يعني طائفة ممتنعة؟ يعني ايه طائفة ممتنعة؟ طائفة ممتنعة دي ممتنع عن اداء شعيرة من شعيرة زيرة وقد طالب الامام اياه. وفي فرق بين عدم قيام بواجب ترك واجب وبين امتناع عن واجب يطلبه الامام منه. انت بقى شغلتك ايه؟ انت اللي بتطالب الامام، انت مين؟ انت امام؟ لا، امال ايه؟ جعلت هنا طائفة، الطائفة دي امتنعت عن القيام بالشعيرة دي للامام، ودي لها شوك، والامام شاق على لا بقتال فبيقاتل. والا لو اللي امتنع عن الشعيرة الصغيرة شخص او طائفة ليس لها قدرة شوكة بيلزمها الامام ادي زكاة يأخذها منه قهرا. لكن ابو بكر ما فعل هذا ليه؟ لان دي طائفة ممتنعة على شوكة لا يقدر عليها باداء هذه الا بالقتال. يبقى الطائفة الممتنعة دي طائفة يقاتلها السلطان وليست تقاتل السلطان. يبقى غاية وصف الحاكم، حاكم نصحناه يطبق الشرع ما طبقش، هتحوله الطائفة ليه؟ هتحوله طائفة. وهنا ردنا على شيخنا ابن باز. ما هو دي اخوان حاجات بسيطة. شيخنا ابن باز طبعا اللي هم حاولوا معاه يكفر حاجة ما فيش هو بس في ثغر اللي الواد احمد ابو العنان جاب المفحرات راح جاب قال لك ان الحاكم ده هو ده مش بيلتزم هو فممكن ايه فده يبقى ممتنع فتقاتله فيقاتله حاكم مسلم. وان كانت عباره الشيخ لما رجعنا لها تحتمل ان لو ده حاكم له ولايات، لكن حتى على هذا القول طبعا حاكم حتى احمد ابو العنان مش انت ولا اي طائفه ارهابيه، ده هيبقى حاكم هيقاتله لما يقول له ايه طبق وهي امتنع عن التطبيق. طب احنا يا شيخ بقى عبد العزيز الله يرحمك ويرفع ضره شيخ الاسلام في هذا الزمان، طيب الان كل دولة لها حاكم ايه اللي بتسقط عليه احكام؟ طب ايه بقى الحاكم التاني ده ينصح الحاكم ده لكن يقاتله كيه؟ ما فيش قتال وليس له عليه سلطان، انما يقاتله سلطان. سلطان هيقاتل طائفة ممتنعة موجودة في بلده عن شعيرة ظاهرة لا بيأدوا زكاة مثلا ولا بيأدوا صلاة جماعة ولا بيأدوا صلاة عيدين ولا بيعلنوا الأذان ولا يبقى السلطان يقاتل من؟ يبقى هنا حد الطائفة الممتنعة هتمتنع عن أداء شعيرة ظاهرة لما الحاكم يطلب. طالما إن الحاكم لم يطلب أي طائفة فلا تسمى طائفة ممتنعة تقاتل. ومن هنا اللي كفر الطائفة دي زي ما بيميل إليه شيخ سامو وجماعة من أهل العلم، وده رواية عند أحمد دون الأربعة يعني ثلاثة أئمة وأحمد في رواية على إن الطائفة هذه لو قاتلت لا تكفر. رواية عند أحمد يرى أنها تكفر ودي بيرجحها شيخ إسلام ابن تيمية وبيميل إليها شيخنا ابن باز رحمة الله عليه. يبقى ده مع مين؟ مع السلطان. أبو بكر قاتل مين؟ الطائفة الممتنعة. لكن انتوا دلوقتي جعلتم الطائفة الإرهابية بيت المقدس ولا القاعدة ولا داعش ولا هي اللي هتقاتل السلطان. أنت ليس لك قتال البتة إلا تحت أمر السلطان، فكيف تقاتل السلطان؟ طب أقول لك على حاجة أحل لك اللغز ده بالبلدي، ما احنا مصريين زي بعض. إيه؟ السلطان زانة، الزانة واعترف، هنقيم عليه الحد صح؟ مين اللي هيقيم؟ السلطان مش هيقيم. هتعمل ايه؟ ها؟ انا ماليش دعوه بالرجال، هو بقى عنده يعمل ايه؟ ها؟ هيقيم؟ ما هو هيقاتل يبقى هنا يقيم. ما هو ادى لنفسه حق قتال طائفة ممتنعة، هو سماها طائفة ممتنعة، يبقى هيدي نفسه حق برضه انه يقيم ايه؟ الحد على السلطان، امتنع عن الحد. محدش هيقيم السلطان على السلطان، سرق وزنى وقاتل وامتنع عن تسليم نفسه أقيموا علي الحد؟ لا مش هيقيم. خلاص ننصحه إذا ما انتصح خلاص، لكن إحنا هنقيم حدا على سلطان؟ هنقتل سلطانا قصاصا؟ لا، هنقطع يد سلطان سرق؟ لا، هنرجم سلطان زنى؟ مين هو؟ عايزين نعرف مين، مين اللي السلطة على السلطان؟ ما في. طب قال حل وعقد شيخ، قال حل وعقد، قال حل وعقد لازم سلطة على السلطان، إنما السلطان له سلطة عليه. أهل الحل والعقد لا يعزلون سلطانا ما لم يكفر، لكن يعزلهم السلطان. واضح إخواني؟ يبقى دي أحكام دقيقة. أنت بتعطي نفسك يا جماعة إرهابية تنظيم إرهابي، تعطي نفسك الحق كيف تجعل من السلطان طائفة ممتنعة. يبقى شبهة الطائفة الممتنعة كده. أيضا برضو شبهة التطرس، إحنا بنقتل الجنود لأنه الحاكم متترس بهم. أنت بتقتل، وإحنا النبي صلى الله عليه وسلم قتل بالمنجنيق، والعلماء على أنه إذا تطرس الكفار بالمسلمين قد. أنت بتكلم مين؟ أنت صفتك إيه؟ أما حاكمنا لو جيه قتل يهود وأخذ اليهود 1000 مسلم وتطرس بهم ولا سبيل قط لفتح الثغرة إلا بقتل يهود ويؤدي هذا إلى قتل المسلمين، فللحاكم أن يقاتل يهود ولو قتل المسلمون. يبقى هنا المخول بكل دي أحكام مين؟ من هنا احنا لما ناقشنا الشيخ عبد العزيز، انت دلوقتي بتقول انا باخد عليهم ان هم ازازوا العدو عليه، انا باخد عليهم، مش باخد عليهم ان هم استعانوا بإيران دنيويا. لو انه هذا دنيا ماشي بس الامر اخطر، ده دينيا. طب ما احنا عندنا السعوديه استعانوا بالامريكان بس دنيويا مش دينيا. برضو وقفنا وقفه بفقه الاستعانه. انت الان كيف يا شيخ عبد العزيز تسوي بين الحركه وبين الدوله؟ السعوديه دوله استعانت، ايران حركه استعان. ما تعدي يا عم هشام، ما ينفعش اعدي، انا مش مديهم اي صفه. لا يروح لايران ولا قصد المسلمين خذلوه ولا ما خذلوهوش. انت بصفتك انت رايح ايران ليه؟ اصل استعان لما، وكأنه بتكلم عن حاكم. انت رايح صفتك ايه؟ انت صفتك تروح ايران؟ انت صفتك ايه تقاتل يهود حتى يقاتلوا؟ انت صفتك ايه؟ ما صفتك؟ يبقى انا بأسد الباب من اصله. انت مين انت؟ الوقت عيد جاي هناك، انا بينهم من اخويا مراسك جاي وقف يقول انا أستلق. انت مين انت اصلا؟ انت عيد فاضل بيدي؟ لا طب روح، انت ايه اللي جابك؟ ويرد حكم عيد وانت بتديله صفه ليه؟ بتديله اي صفه؟ انا لازما الاول الحكم عشان يقرا عن تصوره. حماس دي عندنا ايه؟ دي مش حركه تحرير وطني، هم بيقولوا دي حركه افساد في الوطن خارج عن السلطان. الحاكم اذلها؟ لو اذلها خلاص، كتيبة من كتائب الحاكم. يبقى من أصله أنت من؟ أي صفة؟ إنما لو جيت بقى أقول بديله صفة الوالي وأصله هو بدأ ما كانش ينبغي، وأصله لا، ده هاجد بقى أعذار، وأصله ما اتفقش دي، أنا باخد اتفاق الديني، التلازم الديني مش الاتفاق الدنيوي. لا 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 لا، خلاص بقى احنا بقت المسألة هتخد. واضح يا اخواني بارك فيكم؟ واضح؟ نعم.
قال فنحاول انما قبل اصدار هذا الحكم ان نلتمس لكفري عذرا، لا لنقره على كفره، وانما لننقذ انفسنا من تكفيره. اظن هناك فرقا كبيرا بين الامرين. تعلمون ان شاء الله ان هناك قاعده شرعيه.
هذا الرد هذا حرصه على سمع لانه مهم جدا، مهم جدا، لان فيه قواعد مهمه جدا جدا جدا. نعم ان شاء الله هينزل غدا بعد العشاء، واليوم برضو مناقشه ياسر برهامي بعد العشاء، مقطع ينزل في مساله الحزبيه اللي هو بينشرها ان انا مش حزب. عندي مساله مهمه جدا، اسمعوا هذا واسمعوا ذلك.
قال رحمه الله تعالى: اظن هناك فرق كبير بين الامرين. تعلمون ان شاء الله ان هناك قاعده شرعيه، من ابتلي بشيء من هذه المعاصي فليستتر. ومن تمام تطبيقها أنه إذا جاء مسلم معترفا بأنه ارتكب حدا فيريد أن يطهر نفسه بإقامة الحد عليه،
أنه يلقن عدم الاعتراف بالحد، أليس كذلك؟ إذا جاء الجاني المرتكب الزاني السارق يطلب إقامة الحد لتطهيره، أنه يلقن ألا يعترف. وأكبر مثال على ذلك قصة ماعز، جاءه عن يمينه عن يمين قال له يا رسول الله طهرني، فدار وجهه عنه، جاءه من الجهة الأخرى يا رسول الله طهرني. إيش معنى هذا الكلام؟ لسان الحال أنطق من لسان المقال، غيب وجهك عني، اذهب عني، لا أريد أن أقيم الحد لعلك ولعلك. وهذا سيظهر في تمام الحديث كما تعرفون. قال يا رسول الله،
وجاء هنا في النص في الحاشية قال ويحك ارجع فاستغفر الله وتوب إليه. نعم. طيب كيف نجمع بين هذا وبين أيما حد بلغني وكذا استعف الحدود فيما بينكم فأيما حد بلغني أقام؟ طب ما هو ده الرجل جاء
لم يأتي بالحد يا شيخ، إلى الآن لم يثبت عليه الحد،
لم يثبت
الحد، يثبت بالاعتراف أو البينة، وهذا
هو اعترف، هو قاله
لم يعترف إلى الآن،
لكن لم يستوفي الحد في هذا، لم يستوفي. ولهذا لما استفصل منه وكذا وتبين هنا لا يصح عدم إقامة الحد إذا كان بشهود أو باعتراف. لكن إيه الفرق بين الشهود والاعتراف؟ الإقرار، أن المقر لو رجع عمل برجوع، يعني لو واحد أقر نفسه بالزنا خلاص هنقيم الحد عليه، مع أول ضربة له قال أنا ما زنيت، ما نقول بقى لا ده لما ألمك الضرب معروف، لا أترك، ليه؟ صارت نوع شبهة، والحدود تضرأ بالشبهات. إنما شهد عليه أربعة، فمع أول ضربة قال أنا ما زنيت، ولا تعتبر، ليه؟ لأن الحد قام بشهود، البينة في ذلك الشهود. أما إذا كانت بينة الإقرار إذا رجع عن إقراره، ولهذا ماعز لما هرب النبي قال هل تركتموه؟ نعم.
قال وهذا سيظهر في تمام الحديث كما تعرفون. قال يا رسول الله طهرني، قال استنكهوه، انظروا لا يكون شربان، لا يكون يهرب بما لا يعرف، استنكهوه ما في شيء، ارجموه فرجموه. إذن هذه الوسائل كلها لإبعاد إقامة الحد. ترى إقامة الحد عليه ينفعه أم يضره؟ ينفعه.
ولهذا تأتي مسألة إيه؟ هل الاعتراف بهذا الحد للحاكم أفضل أو الستر؟ قولان، ونرى أن الستر أفضل. ليه؟ لأن النبي لم يتشوف لإقامة الحد، أعرض استفسر، فالأفضل أنك تستر عن نفسك، هذا الأفضل، وتعمل صالح. إلا واحد لا يضمن نفسه وشهوته تغلب وسيعود وكذا وكذا، يبقى يطهر نفسه أفضل، لكن الأفضل الستر. نعم. والشريعة تتشوف له.
قال ولكن اتهام مسلم بالكفر لا ينفعه يضره، مثل ما يقول المثل السوري نكاية بالطهارة.
أخي يقول لو قال قائل قتال حماس بدون راية، لأن الراية ستفوت عليهم فرصة، كان من ممكن تحققها، يعني ولا أطهر من سلم من أكوى، يعني دي دردشة ولا واقع؟ دي هتفوت فرصة والله. يعني فين بقى الفرصة دي؟ هتفوت فرصة على نتنياهو فعل ان يحتل غزة وان يتصرف فيها زي ما عاوز، وان هو يبطل ويضرب قوة ايه حماس بهذا الى الابد، ويكسب العالم كله، ويضع اسلحة العالم تحت اذنه وامره في بلده. ايه يعني الف رجل راح؟ ايه الف ومتين راح؟ هو لا يبالي بهم، لكن كم المرابح التي ربحها نتنياهو؟ كم؟ كل حاجة ربح، ربح أسلحة العالم، تعاطف العالم معاه، واخد بالك؟ دك غزة، دك لم يكن لها، سيبك من إعمار، إعمار إيه؟ إعمار إيه؟ فإذا من الذي استفاد؟ فين الفرصة دي؟ لكن سلمى بن الأكوع ماذا صنع؟ ها؟ ماذا صنع؟ مصلحة محضة، محضة. اثنين يعلم أنها لا تخالف النص لأنها ليست خروجا عن الإمرة، لكن دول أعطوا رسوم حقا فبدأوا، ولو كانت فرصة يستأذن، وبإمكانه يستأذن. ده من زي النهاردة بقى، هو سلم أكوع كان يتصل على النبي بتليفون؟ ما كانش في تليفون. نعم.
قال: وهذا نشاهده مع الأسف مع بعض الناس الذين يعبدون الله على حرف، ما يكاد يسمع كلمة فيها شيء من الشدة والقسوة إلا ينفر كالبغل الشموس. فإذا الذي يريد أن يصدر الحكم بتكفير المسلمين، أولا يجب أن يكون عالما، وثانيا يجب أن يكون متئدا يدرس موضوع هذا الإنسان من كل الجوانب. ثالثا ثم هناك القول الذي يذكره بعض الفقهاء المتأخرين أنه إذا كان هناك 100 شهادة في هذا الإنسان، 99 أنه كفر بما فعل أو بما قال، وواحد يقول لا فيكون هذا ليس كفرا، هذا فسق وفقط. يقولون أي الفقهاء احتياطا يؤخذ بهذا القول ويترك 99 قولا. ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أمة الوسط، ونعتذر للأستاذ أبي مالك لأننا نشعر أننا أتعبناه وأسهرناه.
لأن ماذا يا أخوان؟ لأن النبي قال كفرا بواحد، طب لو كفر مختلف فيه يبقى لا نكفر به، إنما كفرا بواحا يعني ظاهرا لا خلاف فيه. نعم.
السؤال الرابع: قول الطحاوي في الطحاوية ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. قال شرح الطحاوية: ينبغي أن يقيد هذا ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بكل ذنب، هل هذا التقييد صحيح؟ قال العلامة الألباني رحمه الله تعالى: نعم لا نكفر.
يعني قال الطحاوي: ولا نكفر أحدا من القبلة بذنب ما لم يستحل. طيب، فصاحب الطحاوي الشرح قال: ولا نكفر أحدا من القبلة بذنب، هل بكل ذنب ما لم يستحل؟ فبيقول هذا التقييد صحيح ولا لا؟ فأجاب الألباني رحمه الله عليه.
أجاب الألباني رحمه الله تعالى: نعم لا نكفر أحدا من أهل القبلة بأي ذنب صدر منه إلا بالشرط الذي كنا ذكرناه بشيء من التفصيل في جلسة سابقة، ألا وهو ألا يستحل بقلبه ذلك الذنب. أما إذا واقع ذنبا من الذنوب حتى
طبعا الطحاوي قد يكون مراده ولنكفر أحدا بذنب ما نسحب بذنب، الذنب يعني دون كفر، ما قلب كفر إنما قلب ذنب، وكأن هذا إطلاق يكون على ما دون الكفر، وإلا فالكفر ذنب، الكفر ذنب. ولا نخاله الطحاوي رحمه الله تعالى لا يكفر بالكفر ما لم يستحل، فالمراد بالذنب يعني دون ماذا؟ دون الكفر. لكن على كل حال التقييدات جيدة. نعم.
أما إذا وقع ذنبا من الذنوب حتى ولو كانت من الذنوب الكبائر، حتى ولو كان ذلك الذنب هو ترك الصلاة، إذا كان ما ارتكبه من هذا الذنب أو ذاك يعترف في قرارة قلبه أنه مذنب مع ربه عز وجل،
طبعا على ترجيح الشيخ، لأن الشيخ لا يرى كفر تارك الصلاة، وقد ناقش قرأنا رسالة الشيخ في حكم تارك الصلاة وبينا تعليقات عليها بما أوضح أن ما نقل في الإجماع من كفر ترك الصلاة هو القول الذي يتعين القول به ولا يجوز خلافه، لأن الإجماع ثابت عن الصحابة. نعم.
قال: فلا يكفر بهذا الذنب مهما كان شأنه، أما إذا استحله بقلبه كما استحله بعمله فهذا هو الكفر المخرج عن الملة، فلا فرق بين ذنب وذنب، ولا يجوز أن نكفر مسلما به.
ما معنى الاستحلال؟ أن يعتقد حل هذا المحرم بعد العلم به، يقول الزنا حلال، الربا حلال، هذا اللي بيستحيل، لا أنه يقول الربا حلال وسأكل زي ما قال الحوين. مشكلة الحوين أنه بيقول إيه؟ أنا أعلم أن الربا حلال ولكن أنا سأكله، ويبقى ده استحلال، ده مصير والمصير مستحيل.
حرام.
أعلم أن الربا حرام ولكنني سأكل، هكذا يقول، ده عند إصرار والإصرار استحلال. لكن متى يكون استحلال يا إخوان؟ أن أقول أن أعلم أن الربا حرام ولكنني سأحل. ولهذا إحنا عندنا ثلاث صور: أن تقول أعلم أن الربا حلال ولكنني سأكل، حرام ولكنني سأكل. الثانية: أعلم أن الربا حرام ولكنني مضطر، ادعو الله لي يا أخي وأنا مذنب واستغفر الله، ادعو لي بس الله يفرج لي واترك الربا لأن مبتلى به. ثلاثة: أعلم أن الربا حرام ولكنني سأحل. العبارة الأولى أعلم، أقول عريس، أعلم أن الربا حرام ولكنني سأحل. نبدأ بالسهل، ده إيه؟ ده استحلال مكفر ولا ده معصية؟ أنا عارف أن الربا ده حرام بس أنا بقول حلال، ده كفر ولا لا؟ كفر. ليه؟ لأنه ده استحل بقى، جاء على الحرام وخلاه حلال. طب العبارة الثانية يا إبراهيم: أعلم أن الربا حرام ولكنني سأكله، عاصي؟ طب ليه مش استحل؟
ليه مش استحلال؟ اعترف ايه؟ ان محرم. ايوه بس قال ده انا هاكله. وفي رواية عند اظن على ما اذكر عند الحويني وانا همزمز ما فيه وانا مش عارف هعمل كده يعني. يقول يا ابراهيم عاصي ليه ده؟ هو بيقول لك انا محرم بس انا هاكل. ده استحلال؟ ليه؟ لان الاستحلال ايه؟ يعني يستحل شيء يا ابراهيم؟ اعتقاد، يعتقد حل المحرم ده بعد العلم به. وده ما اعتقدش، هو قال هو حرام لكنه سيحله، هو قال سأكل. يبقى رجل عربيت هشام، انا اعلم ان الربا حرام لكنني استغفر الله من ذلك وادعوا لي ان الله يسدد عنه، هذا ايه؟ معصيه. طب ايه الفرق بين ده وبين اللي احنا ولكنني سأكله؟ ولكنني سأكله أه؟ ايوه اللي بيقول سأكله بيقول استغفر الله أه؟ يلوم نفسه. والتاني عربيت، عربيت بس، بس ده كافر وده عاصي، ولا الاثنين عصاه؟ الاثنين عصاه بس بعد احدهما نعم اشد. لكن الاستحلال هيكون ايه بقى؟ ولكنني ايه؟ حرام. ايوه احسنت احسنت احسنت. قول يا عايز ايه؟ ايه حكم بغير منزل الله اللي بيعلم دليل وكذا والحكم ثم افتى بخلاف، يبقى حكم بغير منزل الله، حكم بغير منزل الله، يبقى هذا ماذا؟ شأن، شأن العصاة، شأن اي واحد يفتي بخلاف الشريعه. لكن هل هو يعتقد هذا؟ هل هو نسب ذلك الى الشريعه؟ لو نسب ذلك الى الشريعه وهو يعلم هذا يبقى ده استحلال او تبديل، ده اسمه تبديل. نعم يعلم اه طبعا اه نعم حتى ولو نعم أكمل.
ولا يجوز أن نكفر مسلما به إلا بالشرط المذكور آنفا، أي ما دام أنه لا يستحله عقيدة. فإذا كان يعتقد عقيدة أنه ذنب وأن هذه العقيدة يجب الإيمان بها ولكنه غلبه هواه وشيطانه فيعترف بذنبه ولا يستحله. وأنا أذكركم بهذه المناسبة بذنب ذلك الذي أوصى بتلك الوصية الجائرة التي لا نتصور وصية جائرة أكثر منها، وهي حينما أمر بنيه لكي يحرقوه ليضل عن ربه، فهذا ذنب ما بعده ذنب. ومع ذلك فربنا عز وجل لم يؤخذه حينما أفصح الرجل والله أعلم بما كان في قلبه أنه لم يعمل أو لم يوصي بتلك الوصية الجائرة إنكارا لقدرة الله عز وجل واعتقادا بعجز أنه لا يستطيع أن يعيده بشرا سويا، لا، وإنما قال خشيتك فغفر الله عز وجل له. فمهما المسلم ارتكب كبيرة من الكبائر وهو غير مستحلها بقلبه لا يكفر بذلك. وهنا يأتي قوله عليه الصلاة والسلام من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من دهره. وهنا تأتي حديث الشفاعة التي تصرح في خاتمة الشفاعة يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. ولذلك كان عقيدة السلف الصالح وأهل السنة والجماعة حقا أن مرتكب الكبيرة هو فاسق لا يخرج بكبيرته عن الإسلام.
ده معتقد أهل السنة والجماعة، أنا مرتكب الكبيرة لا يخرج عن الإسلام إلا بالشرط انه يستحل هذه، انه يكذب بالنص، انه يجحد النص الى غير ذلك. طيب نكتفي بهذا القدر والله اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.